بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، أو أقوال الإمام عطاء في التفسير. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سورة المنافقون. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، الآية. قال البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ابن إسحاق الصنعاني قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا ابن جريج، وسمعت عطاء: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال: هي الصلاة المكتوبة.
نعم، فهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى، وتوجيه من الله عز وجل، وأمر من الله سبحانه وتعالى بمقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم فأقروا وصدقوا، وآمنوا بألسنتهم فنطقوا، وآمنوا بجوارحهم فعملوا. فإذا قيل يا أيها الذين آمنوا في القرآن، فهي المتضمنة لهذه الأركان الثلاثة: قول اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الجوارح والأركان. هذا مقتضى الإيمان إذا جاء الإيمان في القرآن. فإذا أمرت بالإيمان أيها المؤمن، فهو تكميله وتحسينه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهم على الإيمان وعندهم الإيمان، فكيف يؤمرون بالإيمان بتكميله وتحسينه؟ فهذا حينما تسمع النداء في القرآن دائما: يا أيها الذين آمنوا، فالمراد آمنوا بقلوبهم، آمنوا بألسنتهم، آمنوا بجوارحهم. فإن الإيمان قول وعمل: قول اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الجوارح والأركان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا هو قول لا إله إلا الله، واعتقاد ذلك والإقرار به، لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلوب. فلا بد من الإيمان الشرعي من هذا. ولقد أخطأت الأشاعرة ومن هم على شكلتهم حينما فسروا الإيمان الشرعي بالإيمان اللغوي فيما يزعمون ويظنون، وقالوا: الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، حيث إن الإيمان في اللغة هو التصديق. وبغض النظر عن هذه الحقيقة اللغوية التي لم يسلم أهل السنة والجماعة للمرجئة بها، للأشاعرة بها، فإن الإيمان ليس هو المطابق للتصديق في اللغة، بل مادة صدق تختلف عن مادة آمنا. وعليه فنراها تختلف عنها في التعدية واللزوم، فتقول آمنت به، وتقول صدقته، ولا تقول آمنته، وإنما تقول آمنت به، لكن تقول صدقته. وكذلك ضد مادة آمن كفر، وأما ضد مادة صدق كذب، فهذا يختلف عن ذاك، مما يدل على أنه في اللغة ليس يتطابق مادة آمن مع مادة صدق. وإنما بحث أهل السنة والجماعة هذه في اللغة كذلك، حتى يقطع تعلق الأشاعرة بأن الإيمان والتصديق حتى في اللغة. فإذا كان عندكم أن آمن بمعنى صدق في اللغة، وبالتالي جعلتم هذا هو الحقيقة الشرعية بناء على الحقيقة اللغوية، فقد ناقشوهم أنه في الحقيقة اللغوية ليس مادة صدق كمادة أمنة، كما قلنا لكم في التعدية واللزوم، وكما قلنا لكم في المقابل، فهذه المادة تختلف عن هذه المادة. فآمن في اللغة فيها الطمأنينة، وفيها حصول الأمن، وفيها حصول الاستقرار والاطمئنان، وعليه فلا بد أنه يحصل شيء مع التصديق يحصل الإيمان به، ولهذا فمعناه إقرار واعتقاد في اللغة وليس مجرد التصديق، وإنما هو تصديق خاص يحصل معه الأمن، يحصل معه الأمان، بخلاف مطلق التصديق. ومن هنا فهو تصديق خاص يحصل معه ذاك الأمن، هذا في اللغة. ثانيا، لو سلمنا أن الحقيقة اللغوية لمادة آمنة هي صدقة، فإن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية، فما الحقيقة الشرعية للإيمان؟ الحقيقة الشرعية للإيمان فوق الحقيقة اللغوية عندهم، إذا لو سلمنا جدلا بأنها تصديق، وهي الاعتقاد الجازم الذي يصحبه قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، هذه حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية يفسر بها المعنى الشرعي. فكيف وهذه الحقيقة الشرعية تتماشى مع الحقيقة اللغوية في أصل مادة صدقة، لكنها تبين أن أركان الإيمان هو القول والاعتقاد والعمل بالجوارح والأركان. ولهذا يقول الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني، ليس تصديقا عاما، التصديق الإذعاني، وده مأخوذ من مادة آمن، التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق ليس قصده التصديق المجرد، وإنما التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. فالتصديق الشرعي يتضمن هذه، ولهذا نجد قول اللسان الذي يصحبه اعتقاد الجنان، الذي يستلزم عمل الجوارح والأركان. فمن كان صادقا في قوله لزمه عمل القلب الذي يطابق قوله، فمن لم يصدق كان كذبا في قوله. من لم ينقد بقلبه ويكون عنده أعمال القلوب كان مكذبا بقوله، ومن صدق بقلبه لزم عمل الجوارح وإلا كان كاذبا. ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذن الزنا إنما يأتي ماذا؟ بتلك المقدمات. زنا الفرج يأتي بتلك المقدمات، فما يقع زنا الفرج إلا بعد زنا النظر، إلا بعد زنا العينين، زنا اليدين، زنا البطش، تمني القلب وغير ذلك. ولهذا كان النظر هو الحجاب الذي لا تنشغل معه فتقع فيه وتفضي إلى هذا المحرم. ومن هنا يبدأ الأمر من غض البصر، أسدل الستار على عينيك، حينئذ لا يحصل تعلق القلب، إنما الصورة التقت فترتكز. أين ترتكز؟ في القلب. إذا ارتكزت في القلب انشغل، إذا انشغل حاول أن يصل، وبالتالي يأتي بعد ذلك ماذا؟ الزنا. فقل فعين تتلقى تتصرف جوارح، قلب يتمنى، بعد ذلك يقع المحظور الشرعي، والقلب يصدق ذلك وماذا؟ ويكذبه. ولهذا والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ولهذا هذا تلازم بين الظاهر وبين الباطن. إذن الإيمان في الحقيقة اللغوية ليس يطابق التصديق من كل وجه، ولو افترضنا أنه يطابق التصديق من كل وجه فليست الحقيقة الشرعية كذلك. فحينما نأتي نعرف الإيمان من جهة الشرعي نعرفه بحقيقته الشرعي كيف، وهو لا يبتعد عن حقيقته اللغوية في المجمل. فإن مادة صدق آمن يحصل بها تصديق خاص، يحصل معه طمأنينة، كلام الشيخ صالح في الطحاوي، يحصل معه طمأنينة، يحصل معه استقرار. وليس مادة آمنة تطابق مادة صدق من كل وجه، وإلا لكان مقابلها مقابلها، وكان عكس صدق ماذا؟ هو عكس آمنة. لكن نجد صدق عكسها ويقابلها كذبة، وآمنة يقابلها كفرة. في التعدية واللزوم أيضا تختلف، فتقول صدقته ولا تقول آمنته، في أوجه عديدة ذكرها شيخ الإسلام في الإيمان الكبير أوصلها إلى 10 أوجه ويزيد في التفريق، في التفريق بين مادة آمنة ومادة صدق في لغة العرب. كما نقول دائما أبدا، نسأل أن يرزقنا وإياكم سبيل المؤمنين ومنهج السلف المستقيم، أنه لا يمكن أن يكون أهل السنة غيرهم حتى في اللغة، لا في لغة العربي ومعرفة اللسان، ولا في صراحة العقل، ولا في صحة النقل. فإننا نختلف ونتميز، أهل السنة يتميزون، فأهل السنة والجماعة أسلموا الناس فطرا وأصحوا الناس استدلالا وأصرحوا الناس عقولا وأفصحوا الناس منطقا، فاجتمع لهم فصاحة اللسان وتصديق الجنان والنصح للأمة فهم أفصح وأنصح وأصدق الخلق. فيهم تلك الصفات التي في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الخلق وأفصح الخلق وأصدق الخلق على الإطلاق، وهم أخذوا من هذه الصفات، فهم للخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنصح وأفصح وأصدق. ومن كان الأنصح والأفصح والأصدق فهو السبيل الذي يحتذى. من هنا شيخ الإسلام درس المسألة هذه في اللغة، درسها وقف عندها، لأنه إذا بطل الأصل الذي اعتمد عليه في اللغة فمن باب أولى يبطل الحقيقة الشرعية. وقد تقول علامة يبحث الأئمة المعنى اللغوي في هذا، لأنه حتى لو سلمنا جدلا أن هذه الحقيقة اللغوية فإن الحقيقة الشرعية تكفينا، فعلامة ننشغل باللغوية والشرعية كفيلة أن ترد هذا. وبالتالي ولو سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ففي الشرع إنما هو الاعتقاد الجازم الذي هو في قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح. فيكفينا هذا؟ نقول لا، نحن لا نتراجع خطوة، إنما نبدأ من أصل الشيء. فهل الإيمان في اللغة هو التصديق؟ وإذا بطل أن يكون هو التصديق من كل وجه، بطل بناء الأشاعرة على الحقيقة اللغوية، وقيل إن الحقيقة اللغوية ترد عليكم. ولهذا قد يستدلون بتفسير بعض العلماء قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وأن المعنى وما أنت بمصدق لنا. ولابد أن نعلم أن قولهم وما أنت بمؤمن لنا بخلاف وما أنت بمصدق لنا، وإنما وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمطمئن وما أنت بمصدق، التصديق الذي يحصل معه الإطمئنان. ولهذا لم يقولوا وما أنت بمصدق، وإنما قالوا وما أنت بمؤمن، فتصديق خاص يصحبه اطمئنان. فلما علموا أن الأمر لا يقبل بسهولة فقالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمطمئن لخبرنا اطمئنانا يستقر معه قلبك في هذا. إذن الحقيقة اللغوية ليست تقابل الحقيقة مادة أمانة وتقابل مادة صدقة من كل وجه، هو تصديق لكن ليس مجردا، وإنما تصديق يحصل معه الإطمئنان، يحصل معه الأمن، فهو تصديق خاص. ومن هنا لابد في قول اللسان كحقيقة شرعية بقى، لابد في قول اللسان من أن يصدقه عمل الجنان واعتقاد الجنان، ولابد في اعتقاد الجنان من أن يصدقه عمل الجوارح والأركان، فيكون الإيمان الشرعي مجموع القول والاعتقاد والعمل. فمن لم يأتي بعمل جريحة قط عاد ذلك إلى تكذيب اعتقاد قلبه، وإذا لم يأتي بتعتقاد القلب عاد ذلك إلى اعتقاد قوله. فيلزم حتى يكون القول منجيا من اعتقاد قلب وعمله، ويلزم من اعتقاد قلب وعمله عمل جوارح، وهكذا يترتب بعضه على بعض. فنقول كما قال العلامة حافظ حكم رحمه الله ومن قال من أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو التصديق، فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. هذه عبارة حكمي. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا
ذلك أن أي ذلك أن
ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا أكبر. يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما
لما عدلوا عن معرفته، لما جهلوا المرجية، تبوا المعتزلة لما جهلوا، والخوارج لما جهلوا، وكل الفرق لما جهلوا لما جهلوا لما جهلوا المراد من كلام الله ورسوله. ولهذا نعمة 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 نعمة، وأي نعمة تعدل هذه النعمة؟ أن تفهم مراد الله ومراد رسوله. وهذا كيف تطمئن له وكل يدعي أنه فهم كلام الله وكلام رسوله؟ كيف يا أخواني تطمئن لهذا؟ كيف تطمئن لهذا؟ بارك الله فيكم. كيف تضمن أن هذا هو مراد الله ورسوله يا أخوان؟ كيف؟ أخبروني أخبروني يا أخوان. كل واحد بيدعي يا أخوان، يا أخواني كل واحد بيدعي. ده مسألة صعبة، مسألة خطيرة جدا. كل واحد بيدعي، كل واحد بيدعي أن فاهم الله، فاهم كلام الله، فاهم كلام رسوله. هو أسعد الجماعة الأم والفهم الأسلم، هو فهم النجاة. كل واحد، حتى اللي بيقول مدد يا بدا ومدد يا حسين، حتى اللي بيقول بأن أهل الكتاب ليسوا كفارا، حتى الذي يقول بتقارب الأديان، حتى الذي يقول حتى الذي يكفر أبا بكر وعمر، كل يدعي وصلا بحق. كيف تطمئن أن هذا هو المراد الصحيح؟ كيف؟ كيف يا إخواني؟ نعم أيوة نعم. إذا كان هذا هو فهم سلف الأمة، طب كيف أعرف أن هذا فهم سلف الأمة أيضا؟ كيف أعرفه؟ كيف أعرف أن هذا فهم سلف الأمة؟ قد يقول كل واحد هذا فهم سلف الأمة، ها؟ كيف أعرفه؟ هل هو مستند؟ هل هو موجود؟ هل في دواوين وكتب؟ نعم، يبقى أعرفه بالكتب، كتب السلف، كتب السلف. حينئذ سيقع بقى التوين، أيوة دي كتب ابن تيمية التكفيرية، أيوة دي كتب المجسمة، أيوة دي كتب الحنبلة، أيوة دي كتب الهبي. أنا ما علي بقى، ما علي بعد هذا، ما علي منهم، ما علي منهم. أنا لن أقول لهم دعونا من كتب السلف، لا، أنت تقول هذا كلام هشام، هذا كلام مثلا فلان، دعوا، أنت تقول لهم إيه؟ دعنا من هذا الكلام، من كلام هشام، من هشام يقول مثلا تعال إلى أحمد. لكن ما أصلا نقول دعنا من كلام السلف، كلام أحمد وكلام الخلال وكلام الصبن، ما أقدرش بقى، كونه هنا لا يلتقي معي، إذا فضح أمره وظهر حال. يبقى إذا كل يدعي ماذا؟ وسطا بهذا الحق. طبعا كله على الساحة، أو كل من على الساحة، جميع مشايخ الفرق بيقولوا ايه؟ نحن السلفيون، نحن السلفيون يناقشونك في هذا. الحزبيون يقول ماذا؟ نحن السلفيون. طب تقول لهم ماذا؟ بيننا وبينكم كتب السلف، بيننا وبينكم كتب السلف. يبقى كتب السلف هذه الكتب هي الفيصل، لا تنازل بقى بعد كتب السلف، لكن فهم السلف هو الفهم الأسلم. ولهذا السلف هم الأسلم وهم الأحكم وهم الأعلم، ونحن لا نفصل بين السلامة وبين العلم والحكمة. فسلامة لا تكون إلا بين العلم والحكمة، نعم، والعلم والحكمة يسلمان إلى السلامة. نعم، يقول ابن تيمية،
يقول ابن تيمية: وذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا الإيمان في اللغة هو التصديق.
أيوة انتبه، بطرق ابتدعوها، انتبه، منزع كلام المرجئة بطرق ابتدعوها. ها، وبعدين
والرسول إنما
فصاروا يتكلمون في ها
والرسول إنما
لا قبلها فصاروا يتكلمون في الإيمان باللغة. ها،
وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون المراده بالإيمان التصديق.
هم هكذا يقولون، عمدوا إلى الحقيقة اللغوية، مع أن حتى لو سلمنا هذه الحقيقة اللغوية فنرد عليهم يا أخوان ها أن المراد إيه؟ الحقيقة الشرعي، نريد الحقيقة الشرعي، حقيقة الشرعي. نعم،
ثم قالوا والتصديق،
ونحن نعلم أن هناك ارتباطا بين الحقيقة واللغة الشرعية، لكن الشرعية إذا وضع الشارع حقيقة فلابد أن نعمد إليها. نعم،
ثم قالوا والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب.
نعم يكون بالقلب واللسان أو بالقلب.
فالأعمال ليست من الإيمان.
فالأعمال ليست من الإيمان. التصديق يقتصر على القول وعلى القلب.
ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله وما أنت بمؤمن لنا
ثم عمدتهم في الإيمان في اللغة بأنه التصديق قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق على تفسيرهم. نعم
أي بمصدق لنا. فيقال لهم اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور.
الإيمان فلهذا تكرر لأن المعاني الكبار يكثر ذكرها في القرآن. قاعدة يا إخوان المعاني الكبار أصول هذه الشريعة يكثر ذكرها في القرآن والسنة. لماذا؟ لأنها أصل الدين. فتجد الإيمان وتجد الإسلام هذا يكثر. نعم
ويفرق بين السعداء والأشقياء.
الله
ومن أكبر. يوالي ويعادي.
نعم
ومن يوالي ومن
يعادي ومن يوالى ويعادي
والدين كله تابع لهذا.
نعم
وكل مسلم
حتى يدخل في الإسلام عند الإطلاق لأنه إذا أطلق الإيمان دخل في الإسلام. ها
وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك.
نعم
أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله؟
نعم
ووكله إلى هاتين المقدمتين
اللي هو اللغة. ها ها
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق.
انتبه بقى انتبه بارك الله فيك في الرد. ماذا الرد الخاص على شبهتهم أولا؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استدلوا به ها؟
أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة.
نعم
فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة.
تمام
فينقلونه بخلاف كلمة من سورة. فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات.
نعم
ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
نعم لكن لعله هيكمل ذكر في موضع الموضع ده بما أنت بمؤمن لنا. لماذا الله قال وما أنت بمؤمن لنا؟ وهل هو وما أنت بمؤمن لنا تساوي وما أنت بمصدق من كل وجه؟ قد بين رحمه الله تعالى أن هذا أعلى من مجرد التصديق. فهو تصديق يحصل معه ماذا؟ الاطمئنان. ولهذا قال وما أنت بمؤمن. ها
قال أيضا ليس لفظ الإيمان قال وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس.
أيوة أي مرادفا له من كل وجه. نعم
فإن التصديق يستعمل في كل خبر.
تمام
يقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا.
نعم
حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمقر لنا ومصدق لنا.
وما أنت بمقر ها
لأنهم أخبروه عن غائب.
عن غائب وما أنت بمقر. نعم إنما بالمشاهد مثلا أنه الواحد نصف الاثنين أو كذا نقول صدقناك. فإذا كانت الأمور الغيبية فتحتاج إلى إقرار وما أنت بمقر لنا. نعم
قال أيضا في لفظ في موضع آخر أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فإنه
نعم
من المعلوم.
فالتصديق يقابل بالتكذيب لكن الإيمان يقابل بالكفر فدل هذا على تغير المادتين. نعم
فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت ويقال صدقناه أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر.
نعم عدة أوجه ذكرها في إيمان كبير عندك، فوق العشرة أوجه ذكرها. نعم قل. نعم أعطي.
قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظ الله في الوسطية: فالإيمان لغة مشتق من الأمن، أمن يأمن أمانا، ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما صدق استجابة له بعمل، بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب. ولهذا بعض أهل العلم يقول: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، ولا يذكر قيد الاستجابة، وذلك لأن التصديق لا يكون تصديقا حتى يكون مستجيبا فيما كان يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق. وقد قال عز وجل في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدقا للرؤيا لأنه هو الذي رآها،
يعني صدقت بالعمى، قد صدقت الرؤيا، مع أنه أصلا كان يصدقها من جهة العلم، لكن يبقى قد صدقت الرؤيا من جهة ماذا؟ العمل، أي قد صدقت وطبقت واستجبت لتصديقك العلم بهذا العملي. نعم.
فلم يكن عنده شك من حيث
يبقى التصديق إذعاني، هذا هو ده موضع مهم جدا. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي بعملك. نعم.
فلم يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى هذا الشيء الذي رآه، ولكن سمي مصدقا للرؤية لما استجاب بالفعل. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، متى ذلك؟ فلما أسلم وتله للجبين. فإذا التصديق الجازم في لغة العرب تارة يكون من جهة الاعتقاد، وتارة يكون من جهة العمل، فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده، وما كان من الأوامر والنواهي يعني من الإنشاءات فتصديقه بامتثاله، هذا من جهة دلالة اللغة، وكذلك جاءت في استعمال القرآن. ولهذا نقول إن الإيمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم، وهذا صحيح، واشتقاقه من الأمن كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان وغيره من أهل العلم. والأوضح أن يقال
يعني، ولهذا أخواني فعلا 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 الحرب الشيخ الإسلام حرب ضروس. شيخ الإسلام نقل المادة الخام من السلف الكرام رحمه الله تعالى، نقل هذه المادة إلى تفصيلات وتأصيلات ناسبت الانحرافات، فكلما أحدث أهل البدع حدثا أحدث لهم ابن تيمية ردا، فلما توسع أهل البدع قبل وفي زمانه في الإحداثات توسع ابن تيمية في المواجهات، لهذا تجد لابن تيمية من التوسعات ما ليس لمن سبق، لما ليس لمن سبق من هنا. فالنيل من شيخ الإسلام نيل خاص، ويعتبر قمة الإحداثات والتوسعات كانت قبل زمان شيخ الإسلام وفي زمان شيخ الإسلام، ومن جاء من بعده صار على ضرب هؤلاء الأوائل. ومن هنا أنت الآن كل شيء تقول: قال شيخ الإسلام، قال ابن تيمية، قال شيخ الإسلام، قال ابن تيمية. من هنا احنا ما عندنا إلا ابن تيمية، ما عندنا إلا ابن تيمية، وهكذا. ولهذا صاروا يكفرون ابن تيمية، وأن من قال بأن ابن تيمية وشيخ، إذا كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام، وكفروا شيخ الإسلام، جماعات كفروه. فرد عليهم ابن نصر الدمشقي في كتاب سبقا أخذناه، كتاب ماتع جدا لعلنا نعيد القراءة مرة ثانية، في الرد على من كفر شيخ الإسلام. نعم.
قال: والأوضح أن يقال: الإيمان التصديق والاستجابة، وذلك لأن الإيمان اللغوي يعدى في القرآن باللام، كما أنه في اللغة أيضا قد يعدى باللام. قال عز وجل:
فأن الإيمان يعدى،
لأن الإيمان اللغوي يعدى في القرآن باللام، كما أنه في اللغة أيضا قد يعدى باللام. قال عز وجل: فآمن له لوط. عدي الإيمان باللام لأنه هنا تصديق واستجابة. وقال عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقال عز وجل: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني التصديق معه الاستجابة. فهذا الإيمان في هذه الآيات هو الإيمان اللغوي. فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعدى باللام غالبا. وأما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء فإنه
الشرعي، نعم،
فإنه يراد منه الإيمان الشرعي المخصوص، كما في قوله سبحانه وتعالى:
آمن الرسول،
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذا بالباء آمن بكذا، هذا الإيمان الشرعي. وقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرة. لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام؟ الجواب: لأنه مضمن معنى الاستجابة، أو لأن معناه التصديق والاستجابة. والاستجابة في اللغة تعدى باللام، كما في قوله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقول استجاب،
فإن لم يستجيبوا لك مش بك لك، ها.
وقول استجاب لفلان، وكذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده، عدي باللام لأن السماع هنا مضمن معنى الإجابة، يعني أجاب لمن حمده. وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في اللغة يعني تصديق معه الاستجابة. فإذا في اللغة
تصديق معه الاستجابة، في اللغة تصديق معه الاستجابة، تصديق معه الإطمئنان، نعم.
إذن في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة، وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة اعتقادا خاصا واستجابة خاصة وزيادة،
وهي اعتقاد قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، نعم،
وزيادة مراتب وشروط وأركان. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة بالإيمان اللغوي،
صحيح، نعم.
والإيمان اللغوي منه العمل الاستجابة، حتى التصديق لا يقال إنه صدق الأمر حتى يمتثله في اللغة، يعني التصديق الجازم. وأهل السنة والجماعة أخذوا أركان الإيمان بما دلت عليه النصوص، فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا، فقال لا آخر قول أمشي الإسلام.
هذا في شرح
وسطي.
أنا قلت لك الطحوي، قلت لك هذا الطحوي، هذا كلام جميل، وفي الطحوية نفس الكلام لكن بعبارة أخرى. يبقى إذن حصل البحث ماذا؟ ها؟ إن البحث لماذا يبدأ به أهل السنة والجماعة من البحث اللغوي؟ لماذا ما بحثوا الإيمان الشرعي مباشرة؟ لأن معروف القاعدة، إحنا عندنا الحقائق إما لغوية أو شرعية أو عرفية، فلماذا ما بحثوا مباشرة الشرعية؟ كما قلنا أهل السنة والجماعة لا يتأخرون خطوة، إنما يقفون في خندق المواجهة ولا يسمحون بالتأخر، لأنهم لو تأخروا لطمع المخالف. فلما بنى الأشاعرة الإيمان الشرعي على الإيمان اللغوي قالوا: تعالوا، ولا حتى اللغة أنتم أصبتم فيه، ولا حتى اللغة، فإنكم جعلتم الإيمان في اللغة هو التصديق المجرد، وليس هذا بصحيح، إنما هذا التصديق الجازم، التصديق الذي يحصل معه الإطمئنان حتى في اللغة، حتى في اللغة. ثم إن القرآن ذكر هذا الإيمان معدى باللام ومعدى بالباء، اللام هذا اللغوي وبالباء هو الشرعي، فيحصل معه التصديق الجازم، يحصل معه الإطمئنان. فآمن له لوط، مش ما آمن به، آمن له هذا. وما أنت بمؤمن لنا، ليس بمصدق التصديق المجرد، لا، وما أنت بمؤمن لنا، وهو التصديق الجازم الذي يحصل معه الاطمئنان. وبالتالي إذا عرفنا أن اللغة في أن الإيمان هو التصديق الجازم وليس مطلق التصديق، طيب التصديق الجازم هذا جاءت الحقيقة الشرعية تبين مفردات الجزم هذا حتى تكون إيمانك الإيمان الشرعي، وهو قول اللسان، ده تصديق خاص به، قول اللسان واعتقاد الجن وعمل جوارح الأركان، بهذا يحصل الإيه الجزم بهذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا إذا ذكر الإيمان ذكر معه شعبه هذه في القرآن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فانظر بارك الله فيك كيف أن أهل السنة والجماعة يبنون اعتقادهم يبنون مذهبهم دائما على المتانة على الرصانة على الحقائق اللغوية بلسان عربي المبين والحقائق الشرعية بلسان الشارع، فيجتمع لهم لسان العرب مع لسان الشارع فتكون الحقائق عندهم حقائق واضحة بينة. ولهذا لا يخترقون قط أهل السنة جماعة لا يخترقون قط. وهذا يلخص قول شيخ حافظ لما قال ومن قال من أهل السنة والجماعة بأن الإيمان هو التصديق، فلا تظن أن التصديق مجرد تصديق فقط كذا تصديق عاري عن الجزم وكذا، لا، فقصده للتصديق الإذعاني. لا تأتي أنت بعبارات بعد سلف أن الإيمان هو التصديق وما أنت مصدق بمصدق لنا، فلا تظن أن مذهبه في التصديق ومذهب الأشاعرة في التصديق. لا، التصديق عندنا في اللغة تصديق يحصل معه إيه؟ جزم واطمئنان وأمان، فهو تصديق ماذا؟ إذعاني. وقد أطلق الله على الاستجابة تصديقا كما قال سبحانه قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. نعم، أوجه عشرة تجمعها أو أكثر من عشرة في الإيمان الكبير. شيخ الإسلام قد سبق لنا شرح الإيمان الكبير والإيمان الأوسط كذلك شرحناه، وهو من الكتب المتعة النافعة التي يستوي مذهب أهل السنة جماعة فيها في هذه النقطة في هذه المسائل، فهذه نقطة جوهرية ونقطة مهمة جدا جدا جدا، البحث اللغوي في مسألة الإيمان، البحث اللغوي ليه به يعني أنت ترد على الأشاعرة ومن شكلهم من جهتين، من جهة لغة ومن جهة ماذا؟ من جهة حقيقة لغوية ومن جهة حقيقة شرعية، وهناك ارتباط بين الحقيقة اللغوية والشرعية. إذا الحقيقة اللغوية ليس فيها التصديق مجردا عن الجزم وعن الإقرار وعن الإطمئنان وغير ذلك. نعم 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 عطيه.
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك.
شوف يعنوا قصده يعنون التصديق الإيه؟ الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. نعم،
لم يعنوا مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في
لم يعنوا مجرد التصديق كما فعل زعوم الأشاعرة، ولهذا عزلوا التصديق عن القول يا أخوان. تخيلوا يعني لمن عندهم تصديق ولو ما قال، سبحان الله. ولهذا هو مؤمن عند الله بالتصديق ولو ما قال مع القدر، عند الله مؤمن بالتصديق، لكن عندنا لا نجري عليه أحكام الإيمان إلا إذا قال، فالقول لإجراء أحكام الدنيا، أما عند الله فهو مؤمن بالتصديق فقط، حيث إن الإيمان في لغة العربي هو التصديق، وظنوا أن هذا التصديق هو التصديق مجرد، ولهذا جعلوا الإيمان هو التصديق. وإن لم يقل بلسانه يا الله، وآخرون يجعلون الإيمان هو القول وإن لم يصدق بقلبه، وآخرون جعلوا الإيمان هو القول وهو التصديق وإن لم يصدق بعمله، وآخرون جعلوا الإيمان هو المعرفة وإن لم يحصل معه ما سبق، وآخرون جعلوا الإيمان هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان لكنه حقيقة واحدة وليس شعبا، فإذا نقص منه شيء خرج من الإيمان، فلا يقبل مع الإيمان نقص، فلا يقال مؤمن ناقص الإيمان، لا يقال هذا، إنما إذا نقص خرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. وأسعد الناس بالحق دائما جعلني الله وإياكم منهم، ونحمد الله بعدد الأنفاس. والله يا أخواني نستشعر نعمة الله علينا حينما تقرر ما يقرره أئمة الهدى ومصابيح الدجى في كل مسألة. إخواني 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 إخواني، ليست المسألة سهلة كما قال شيخ الإسلام أمس، وقد يكون الإنسان من أذكى الناس أذكى الناس ثم يخفى عليه أظهر الأشياء، وقد يكون بليدا أي ليس من الأذكياء، ومع ذلك يوفق للإصابة. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله، أمر عجيب. أحد إخوانكم الآن قبل الدرس بيسمعني دقيقة للرضواني مع في برنامج على قناتي مع أحد المقدمين له، فالمقدم بيقول يعني بيتكلم على محمد بن سلمان، لا لا يعني الرجل ده خلاص بقى كذا وبياخد البلد لكذا والهوية ما في هوية ففين بقى الكلام اللي فين بقى أهل الحل والعقد وفين كذا ويحكموا ويعملوا وسووا، وقال له يعني ده مجلس البيعة، قال له أيوة نعم مجلس البيعة فين ده وكذا، قال لا أصل مضير غير عندنا في مصر، مصر بقى أصلهم فوضوا مش عارف إيه وعملوا إيه فطلع إيه وكذا، إنما دول لا الوضع عندهم بيختلف عن إيه عن عندنا ده كذا، وكأنهم يتكلمون عن أحد الناس، لا تقريرات شرعية ولا تقريرات علمية ولا تقريرات كذا وكذا وكذا إلى آخره، ولا سلفية تذكر ولا ضابط يذكر في الكلام على حكام الدول الآخرين أو حتى على تكييف ما يحصل في بلادك من منظور شرعي وغير ذلك، منهج خلاص يا أخوان، يعني حسب ما عند الرضواني هذا بيتكلم زي ما تيجي معه، مرة إصابة مرة خطأ، مرة إصابة مرة خطأ، حسب ما يتفق له، حسب ما يتفق له، زي ما تيجي زي ما تيجي. سبحان الله، في أحد فيكم سمع حالة العدوي على كتب رضواني في الأسماء والصفات؟ قال إيه سمعته؟ يقول إيه لما سئل عن كتاب هل تعرف كتاب الأسماء والصفات؟ قال إيه نعم استفيد من كتاب رضواني ولكن احذر سبه وشتمه، استفيد من كتابه والله ما يدري اللي في كتاب رضواني أصلا، إن شاء الله فيما أحسن، وإذا لو يعرف اللي في كتابه كيف يحيل عليه، يعني كيف يحيل عليه، يعني يقول استفيد من كتاب رضواني لكن احذر سبه وإيه وشتمه، استفيد كلام رضواني، رضواني اللي يفسر ان لا 99 اسما هذا بالعدد 99، 100 الا واحدا ده 99 اخرى، هذا رضواني لم يسبق احد قط الى هذا التفسير، رضواني الذي لا يعتبر ان اسم الله لا يدخل في عد الاسماء ولو كان من الاسماء، رضواني الذي لا يعتمد على الحديث الحسن في عد الاسماء، رضواني الذي يرد قراءات الثابتة عن الصحابة في الأسماء، الرضواني الذي يضع شروطا بضوابطه هو، ما يدري رجل مسكين جاهل جاهل مسكين العدوي هذا مسكين جاهل، حيثما اتفق حيثما اتفق تسمع العمر عبد الكافي ما رأيك في عمر كافي ما أسمعنه كذا، ولكن الحديث الضعيف بس يحظر الحديث الضعيف، هذا من الرد السريع عنده. ما هو أي واحد يطلع من دول عنده، لأن الضعط كله ولا في الحديث إيه، فمن غير حتى ما يعرف كان عنده حديث ضعيف ولا صحيح، بس يخلي باله من الحديث الضعيف والصحيح. ده معروف طبعا، هو عمر عبد الكافي يكون عنده ميز ولا هذا، حتى مصطفى محمود دخله في الحديث الضعيف والصحيح، إنما ولو تقريرات جيدة وكذا، لكن برضه الصحيح والضعيف حتى مصطفى محمود أي شيء وخلاص رد مع جاهز، والمداخل السب والشتم والتحذير. فلهذا أقول هداية الحقيقة لمنهج السنة بعمق يا إخواني وبأصالة وبرجوع في كل بحث إلى ما عليه السلف، ليس ما عليه شيخك ولا اختيار شيخك ولا إلى آخره، لكن ما عليه سلف الأمة. هذا أمر عزيز ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلا ذو حظ عظيم، حينما ترتبط في أبحاثك بكلام السلف حقيقة، بكلام السلف حقيقة، بكلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى، عندك مراجع، عندك كتب، عندك إسناد، عندك، هذا نعمة من نعم الله. نعم.
قال لم يعنوا مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد،
ولهذا يلزم على قول هؤلاء الكرامية مثلا أن يكون المنافق مؤمنا، لأن يقولون بلسان، هم يقول الإيمان بلسان، قول لسان طيب، المنافقون قال. وبناء على قول الأشاعرة أيضا وأن الإيمان والتصديق، يكون فرعون ومن معه على الإيمان، الله قال واستيقنتها أنفسهم، والله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، بل وإبليس كما يترتب على قول الجميع بالإيمان والمعرفة أن إبليس يكون مؤمنا. نعم.
وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد، بل جحد بآيات الله ظلما.
ولهذا أليس الإيمان والتصديق عندكم؟ يبقى خلاص هؤلاء مؤمنون. ولهذا يقول هؤلاء بأن أبا طالب كما يقول يسر جبر كان مؤمنا لا مسلما، وأبو طالب عنده في الجنة، لأن أصلا دي الحقيقة، حقيقة الإيمان يلزم. ولهذا لو ما قالوا ذلك تلزمهم بذلك، الإيمان عندكم تصديق، وأبو طالب كان مصدقا يكون مؤمنا. أنا كنت أظن دائما أن الإنسان يستعمل هذه في المناقشة معهم، يعني يلزم على قولكم أن أبا طالب يكون مؤمنا، اتضح أنهم أصلا بيعتقدوا أن أبا طالب مؤمن، يعني كل يسر جبر هو مؤمن لا مسلم، مؤمن لا مسلم، يعني هو عند الله مؤمن، ولهذا يدخل الجنة يوما ما، صحيح يعذب في النار لكن ليس عذاب المخلدين. طيب كيف هو نفسه يقول، يعني قد يقول قائل أنه قال تعالى ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى وكذا، أن الآية نزل في أبي طالب، قال طيب نزلت، شوف يا أخواني تلاعب الشياطين، نزلت في أبي طالب وكذا، لكن ليس لأنه مؤمنا، إنما لأن الله عز وجل أراد أن يسد الباب. طب أبو طالب كان مؤمن ولم ينطق، فلو النبي استغفر له وقبل الاستغفار هياتي بقى من مات أبوه ولم ينطق، فيقول أنا أبي رخر كان مؤمن، استغفر لأبي يا رسول الله، فطبعا لو النبي ما استغفر لأبي يحصل إشكالية، فعشان يسد الباب ما في أحد يقول يا رسول الله استغفر لأبي ولا شيء من هذا، فيبقى على أبي طالب وعلى غير أبي طالب، كل القاعدة واحدة بقى، يبقى لا أبي طالب ولا غير أبي طالب، ده بس من باب سد ضرائع، يعني عشان يسد الباب أمام هؤلاء. وخبر النبي انه في النار ده مؤقت مش مؤبد، طبعا ده يلزمهم اصلا، ويلزمهم ان فرعون مات مؤمنا. طب انت قلت ابو طالب، ويقول صاحب الخواطر في دليل على ان ابو طالب اصلا مات على الايمان، بس هو بقى ايه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا اله الا الله، ها قل لا اله الا الله وكذا، وما قالهاش ابو طالب، جاء بقى أن النبي لما ترك أبا طالب دخل العباس عليه، فالأبي تمتم لأبي تمتم كده بكلام بلا إله الله وكذا. فعشان كده قال لي النبي يا رسول الله أنا لقيت عمك أبو طالب بعد أنت ما طلعت عمال يتمتم كده بحاجات أنا مش عارفها، عمال يتمتم كده، ما هو لازم أن نثبت له أنه هو قال لا إله إلا الله، تمام؟ فعلى منهج الأشاعرة هو مش محتاج يقول لا إله إلا الله لأنه مؤمن مصدق، إنما الشعراوي أراد يجيب له قول كمان يكون قال لا إله إلا الله. طب نجيبهاله منين؟ وحديث المسيب بن حزن عند البخاري وغيره أن أبا طالب قال إيه؟ ما قال لا إله إلا الله، فرح داخل صاحب الخواطر جاب إنه العباس دخل في الوقت ده بعد ما النبي تركه، دخل العباس فلقى عم بيه بيتمتم، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا سمعت عمك إيه بيتمتم بكلمة مش عارفها، أنا مش عارف، فقال له بيتمتم بكلمة. طب أنت تعمل إيه يا صاحب الخواطر أنت؟ في الرواية اللي عند البخاري فكان آخر ما قال، هو على ملة عبد المطلب آخر ما قال، وبعدين يقول لا إله إلا الله ولا يعلم ذلك النبي، فيعلن على رؤوس الشهد أن عمك قال يا الله، ثم يقول لا إله إلا الله وينهى عن الاستغفار له، ثم يقول لا إله إلا الله والله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم يقول لا إله إلا الله والنبي ما يصلي عليه ويدفنه في مقابر المسلمين. الناس تتكلم كيف يا أخواني؟ الناس كيف تتكلم؟ كيف تتكلم؟ يعني المهم هو المخرج عايز كده، المخرج عايز كده، بعد ما طلع كذا فدخل كذا. طب أنت ألا تعي إن الكلام كذا يترتب عليه أحكام؟ يعني هو قال لا إله إلا الله، هل الله ينهى عن استغفار من قال لا إله إلا الله؟ طيب هل الله ما يطلع نبيه؟ هل النبي سيترك هذا المقام وقد جاء التصريح بمقام العرض ولا يأتي التصريح بمقام القول؟ ثم كيف يستقيم هذا مع روايات فكان آخر مقام، ثم يستقيم مع الآية كيف ما كان النبي يريد من يستغفره، وقول عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأن النبي ما صلى عليه؟ الحمد لله. ويزعمون التخصص، طبعا ما حدش يقدر يتكلم، ده يكاد يكون يعني مجدد القرن، إمام الدعاء ده لقبه إمام، إمام تخصص، انت معك انت دبلوم تجارة انت، وانت معك دبلوم صناعة، انت شوية سمكرية، لا انت عارفين لغة ولا انت عارفين أصول ولا انت عارفين تفسير ولا انت عارفين شوية أشكال كده اللي بتعقد نفسيا واللي مش لاقي ياكل واللي سمكري واللي حداد، ويجلسون عند ناس كده يعلمون كده وخلاص، دايما الكلام ده، انما احنا ايه أرباب العلم، لغة عندنا، حديث عندنا، فقه عندنا، عندنا العلوم. انا بقالي 50 سنة دكتور، انا بقالي 40 سنة بدرس المادة دي. طب قول لي لا اله الا الله معناها ايه؟ طب قول معنى محمد رسول الله. طب تعرف تعرفت الاسلام؟ طب عرفت الايمان؟ طب عرفت التوحيد؟ طب عرفت الشرك؟ ده شويه مصطلحات كده الف باء في الحق. عرفت التوحيد، لو عرفت التوحيد صح وعرفت الشرك صح لن يكون هناك قبر يعبد من دون الله. اتحداك، اتحدى هؤلاء لو عرفوا التوحيد تعريفا صحيحا والشرك تعريفا صحيحا. التوحيد افراد الله بالعباده، طيب والشرك دعوته غيره معه، طيب والدعاء عباده، طيب والنذر عباده، والعباده دي لا توصف غير الله، يبقى الصناديق دي موجوده هنا ليه؟ يبقى خلاها صناديق صدقات للمسجد، انما مش اسمها صناديق نذور. مش النذر ده عباده؟ مش اتعرفت هذا النذر ده عباده ولا لا؟ وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر، من نذر ان يطيع الله فليطيع. الدعاء عباده، وقال ربك ادعوني استجب لكم، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، دعاء عبادة؟ طيب ليه جعلتها للبدوي؟ ليه جعلتها للبدوي؟ مش الذبح ده عبادة؟ فصلي لربك يا حر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عند مسلم حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله، بتذبح ليه؟ لو عرف التوحيد وشرك تعريفا صحيحا لبطلت عبادة القبور في جميع أنحاء العالم. أدى واحد. اثنين، عرف كده لا إله إلا الله، كل ما معنى لا إله إلا الله، لو عرف لا إله إلا الله بأنها لا معبود حق إلا الله لما بقيت عبادة لغير الله. لكن هو يقول لك قادر على الاختراع، لا خالق لا رازق لا محيي، ما كان يعتقده أبو الجهل وأبو لهب ويدعون مع ذلك. صح، هو تخصص في التصوف والأشعار، مع أنه والله أكثرهم يجهل حتى حقيقة منهج الأشعار، إنما بالتقليد كلمتين ثلاثة. المهم أنا أستفيد من أشعار أن ربنا مش في السماء، بس أنا أستفيد من أشعار أن الكلام كلام نفسي، أنا أستفيد من صوفية عبادة القبور، يعني حتى في منهجهم قد تجد سطحية. نعم، ولهذا تستطيع أن تقول في الحقيقة هؤلاء مقلدة الأشاعرة في الغالب الأعم. هو احتار أصلا في منهج الأشاعرة، هنقول له ها الإيمان عندك إيه؟ الأعمال عندك إيه؟ طب ليست من الإيمان، طب هي شطر الإيمان ولا شرط الإيمان؟ عندهم كده يلخبطك كده، شطر ولا شرط ولا. نعم.
قال وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا، فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟
شوف، والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم.
وأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيهم قالوا سمعنا وعصينا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية؟ وأين هذا من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟
برضو يا أخواني صراحة ابن تيمية ده ثقيل عليهم فعلا يا أخوان، الناس دي هتجن يا أخوان فعلا. ابن تيمية من جهة سد باب أسماء وصفاته كثير، وجدنا عبد الوهاب تمم ما يتعلق بتوحيد العبادة هو أئمة الدعوة، فسد الباب هذا سدا منيعا. يعني بصراحة ابن تيمية الصخرة التي أطبقت عليهم الغار يعملوا فيها أيديات. ابن عبد الوهاب شرح لهذا ابن عبد الوهاب ابن تيمية بالذات، ليه؟ للتفصيلات. ابن تيمية رحمة الله عليه فصل، لأن لما أحدث هؤلاء ما يلبس على المسلمين أحدث ابن تيمية لهم ما يرد. يا الله، ولعل هذا من توفيق الله لابن تيمية أن الله عز وجل أمده، نحسبه والله حسيبه، بما قطع عروق الشبع عند هؤلاء. وجاب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفقه الله ليسد ما تعلق بتوحيد العبادة بكل أقسامي وتفريعاتي وأدلتي ورد على الشبه، ورزقه الله عز وجل بأئمة. ابن عبد الوهاب مش رجل مات، ما أعقب خلفه أئمة. يا إخواني عجيب عجيب ابن عبد الوهاب هذا عجيب، شجرة ضخمة تشعبت وخرج منها من الأغصان ما تمم دعوة الشيخ رده، اللي يرفع رأسه اللي يرفع رأسه بشيء يخالف ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة في توحيد العبادة تجد الرسائل، رسائل قذائف 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 تجدها. الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ عبد الله ناصر بن معمر العنجري، جيوش أرهبوهم أرهبوا. شوف، ما في ولا واحد رفع رأسه مع أئمة الدعوة. داود بن جرجيس اللي يعتبر هو المنظر وابن دحلان دول نسفوهم نسفوهم. فين القبور اللي رفع رأسه في عهد أئمة الدعوة؟ فين هو ده؟ فين القبور اللي رفع رأسه مثل ما جاء ابن تيمية على شوف جهابذة جهابذة لا سبكي ولا ابن عربي ولا جهابذة نسفهم نسفا ما أقام لهم حجة ولا ده الدنيا كلها تحولت حربا على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أهل البدع حاربوه ووشوا به حتى أدخلوا 6-7 مرات ابن تيمية دخلوا السجن وطلعوا من السجن دخلوا من السجن وطلعوا من السجن دخلوا من السجن دخلوا من السجن لغاية ما طلعوا من السجن على المقبرة آخر حاجة وظنوا أنه خلاص ابن تيمية مات الحمد لله الحمد لله رب العالمين أن بقيت حجته فليه فعلا لماذا ابن تيمية وابن عبد الوهاب لماذا ابن تيمية وابن عبد الوهاب لماذا احنا اليوم بنتكلم واحنا ولا شيء بنتكلم احنا نتكلم بقوف رد على هؤلاء بالقواعد اللي وضعها ابن تيمية والتفصيل اللي وضعها ابن تيمية لما نيجي في توحيد العبادة وكذا فبالقواعد اللي حطها ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة رحمهم الله فعلا الناس وعيال شوف أن بعد ابن تيمية الناس وعيال على كتبه بعد ابن عبد الوهاب الناس وعيال على كتب ابن عبد الوهاب شئت أم أبيت ما في سلف على وجه الأرض إلا ولي ابن تيمية يعني حق عليه أنت مدين ابن تيمية أنت فاهم الكلام ده إزاي القاعدة دي جايبة منين ديت القاعدة دي في فهم منهج السلف أنت جايبة منين جايب القاعدة دي منين ها فعلا قوة وثقل في معرفة منهج السلف بالاطلاع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي كان أخبر الناس في زمانه أخبر الناس بأقوال السلف ده في الأصول وأخبر الناس بأقوال الفقهاء ده في الفروع إذا جت مسألة في الأصول منهج السلف عند شيخ الإسلام يقرره لك إذا جاء في الفروع كلام العلماء بنقش الحنابلة تعالوا العبارة ديت الكلمة دي ما قالها الإمام ها هاتوا من كلام الإمام هذه العبارة هذه الكلمة إنما فهمت عنه يحقق كلام الأئمة رحمة الله عليه نعم الرد الوافر على من زعم ان شيخ الإسلام ابن تيمية كافر
لأنه بعيد يعني من جهة العموم وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونه الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فإن الألفاظ المستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجازا ولها حقائق عرفية يعني في استعمال أهل العرف لها مثال ذلك لفظ الدابة فإنه في اللغة الأصلية في لغة العرب في الاستعمال العام الدابة كل ما يدب على الأرض سواء أكان يدب على بطنه أم يدب على رجلين أم يدب على أربع ودل على هذا قول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء يعني من الدواب فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ثم خصت في الاستعمال العرفي بأن الدابة هي ذات الأربع التي تركب في الاستعمال يعني يركبها الناس أو يحرثون عليها يركبها الناس أو يحرثون عليها أو إلى آخره فهذه تسمى حقيقة عرفية والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية فإذا صارت الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية اللغة دائما تكون عامة ثم إن الناس يقيدون المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه في الاستعمال فتكون الحقيقة العرفية دائما أضيق من الحقيقة اللغوية ثم لما أتى الشرع ظهرت ما سماه العلماء الحق الشرعية أو ما سماه طائفة ممن ألف في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية، يعني الأسباب الإسلامية يعني ألفاظ جعل لها معان لأجل سبب مجيء الإسلام. ومن الأمثلة على ذلك لفظ السجود، ففي اللغة لفظ
إلى أن قال الإيمان،
إلى أن قال أما قال فالإيمان والأمن والأمان، هذه كلمات واحدة، أمن وأمان وإيمان، فاشتقاقها من حيث الأصل واحد. ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة، والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان. فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد، وذلك من الأمن الذي هو المصدر. ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة؟ لأنه من آمن فقد أمن، آمن بالشيء، أمن على نفسه، آمن يعني صدق، استسلم، أطاع إلى آخره، فإنه يعتبر مستسلما، يعني يعتبر آمن، أمن عدوه. لو آمن بما قال عدوه صدقه فإنه يكون أمن غائلته. إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن. ثم في الاستعمال العرفي، عرف العرب خصت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم الذي يكون معه،
ليس تصديق مجردا، نعم، تصديق جازم، نعم،
الذي يكون معه عمل يأمن معه،
عمل يأمن معه، نعم.
وهذا جاء في القرآن يعني في استعمال المعنى اللغوي للإيمان في مواضع، كقوله عز وجل في قصة يوسف مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظ الأمن يعني بمصدق لنا، التصديق الجازم الذي يتبعه عمل.
لماذا ما قال وما أنت بمصدق؟ قالوا أنت بمؤمن لنا، يعني مصدقنا تصديقا جازما، نعم،
التصديق الجازم الذي يتبعه عمل، أنك لا تؤاخذنا بما فعلنا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فما أعطاهم الأمن كذلك قال عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام،
بل سولت لكم أنفسكم أمرا، إذا لم يطمئن إلى إخباره، نعم،
في قصة إبراهيم عليه السلام، فآمن له لوط، آمن له لوط يعني صدقه تصديقا جازما، تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قومه.
فالإيمان اللغوي يتعدى باللام، الشرع بالباء، آمن الرسول بما أنزل من ربه. طيب، نعم، طيب. قال ابن الجوزي رحمه الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذا جاء الأمر بقى بالإيمان بعد الوصف بالإيمان، وصفت بالإيمان وأمرت بالإيمان، طيب إذا كنت أنت على الإيمان كيف تؤمر بالإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، مقتضى الإيمان تأتي هذه. لكن يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ألست محصل الإيمان؟ بلى، فكيف تؤمر بالإيمان والإيمان عندك؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قال في سبب نزولها قولان، أحدهما أن عبد الله بن سلام وأسدا وأسيدا وأسيدا ابن كعب وثعلبة بن قيس وسلاما وسلمة ويامين، وهؤلاء مؤمنوا أهل الكتاب، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، يا رسول الله نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سوى ذلك من الكتب والرسل، فنزلت هذه الآية، رواها أبو صالح عن ابن عباس. والثاني أن مؤمني أهل الكتاب كان بينهم وبين اليهود كلام لما أسلموا فنزلت هذه الآية، هذا قول مقاتل. وفي المشار إليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا ثلاثة أقوال، أحدهما أنهم المسلمون قالوا الحسن، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن أثبتوا على إيمانكم، لما يراد بالمشار إليه يا أيها الذين آمنوا المسلمون يكون المعنى إيه؟ وهم على إيمان، أثبتوا على إيمانكم، وليس تحصيلا لأصل الإيمان، إذ بأصل الإيمان وكذا وبما عندهم من الإيمان خوطبوا يا أيها الذين آمنوا، وليسوا غير مؤمنين فقيل يا أيها الذين آمنوا، بل هم المؤمنون، فيكون الأمر بإيمان بعد حصول وصفه، إنما يراد به اثبتوا على هذا الإيمان، كملوه، حسنوه، لأن الإيمان شعب. فيا أيها الذين آمنوا عليكم بشعب الإيمان واستكملوها. والثاني اليهود والنصارى، ده المشار إليه. طب يكون المعنى على هذا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا بموسى والتوراة وبعيسى والإنجيل آمنوا بمحمد والقرآن. إذا كانت في أهل الكتاب فالإيمان الذي هم عليه ها غير الإيمان الذي طولبوا به. الإيمان اللي هم عليه إيمان بالتوراة والإنجيل وبموسى وعيسى وكذا، ها هذا الذي هم عليه. طب الذي أمروا به آمنوا، آمنوا بمحمد والقرآن. إنما المشكل أن يكون المشار إليه من المسلمين الذين آمنوا، فيكون الإيمان الثاني معناه ماذا؟ التكميل والتحسين والثبات. طيب والثالث المنافقون، يا أيها الذين آمنوا قالهم وجد. فكل معنى يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بألسنته، آمنوا بقلوبكم، وهذا أبعد شوي. نعم. قال ابن كثير
قال يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ونعائمه.
دخول في جميع شرائع ده المفردات بقى كملوه. نعم.
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل من باب تكميل الكامل
وتقريره. تكميل الكامل وليس تحصيل الحاصل، ها
وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم أي بصرنا فيه وزدنا هدى.
ألست تقول وأنت على الصراط المستقيم في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ ولهذا الدعاء الذي تدعوه 40 مرة، والله يخفواني يكفي الوقفة هذه، والله يكفي هذه الوقفة. ما الشيء اللي في يومك تقول 40 مرة؟ ما في شيء تقول في اليوم 40 مرة. هات لي كده كلمة انت بتقولها 40 مرة في اليوم. ها طب 20 مرة وانت متوضئ واقف بين يدي الله اعلى المقامات، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانت اما مع المغضوب عليهم او مع الضالين الا من رحم الله فيكون على الصراط المستقيم. يعني اما يكفيك هذا؟ ما سألت نفسك وانت تقول هذا 40 مرة ما الصراط المستقيم وما صراط المغضوب عليهم وما صراط الضالين؟ يا الله يا اخواني الكلمة الوحيدة اللي بتقولها في اليوم 40 مرة، 40 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم. وكل المسلمين ما في مسلم على وجه الارض اقل احواله لو مسلم مقتصر على فرض 17 مرة يقولها 2 في الصبح و4 في الظهر و4 في العصر و3 في المغرب و4 في العشاء. لو ما صلى إلا الفرائض يبقى 17 مرة. أبوك أمك أبوك الأمي أمك الأمية بتقول 17 مرة يوميا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في 30 شهر يبقوا كام؟ 540 تقريبا. 17 في 30 بكام 1 وايه 50 يبقى 510. 510 مرة في الشهر يبقى في السنة كام؟ 6000 وكام؟ 7200 ها 6000 في السنة. 6000 كده في السنة. طب انت عرفتهم بقى المعنى هذا كم مرة؟ شرحت لهم كم مرة؟ يعني كم مرة انت شرحت هذا المعنى لهم في السنة؟ في السنة ده سنة من عمر أبيك أو عمر أمك أو من عمر أبنائك أو من عمر أولادك أو من عمر 6000 مرة يقولها أبوك، تقولها أمك، يقولها أولادك، تقولها زوجتك، ولم تشرحها مرة له في اليوم 17 مرة. يكفيك بس هذا اليوم يوميا 17 مرة. 17 مرة ما في كلمة في حياة الإنسان أظن تكرر تكرار اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وده تكرار واجب وليس تكرارا مستحبا, ده تكرار واجب. يعني من لم يقل في يومه 17 مرة فإما أنه يكون تاركا للصلاة أو يكون مصليا فتبطل الصلاة, إلا إذا كان بقى مأموما في الخلاف في قراءة الفاتحة خلف المأموم, لكن المنفرد والإمام ما تصح صلاته إلا بهذا. وفي النهاية تختلف الأمة في هذه في هذا الموضع, اختلاف الأمة في الموضع هذا فقط, الاختلاف اللي أنتج 73 فرقة في موضع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف تخيل إخواني, تأملوا هذا الموضع بارك الله فيكم. الكلمة التي تكرر 17 مرة يوميا هي هذه الكلمة. الكلمة التي اختلف الناس فيها فصاروا 73 فرقة في هذه الكلمة. كلمة النجاة هي هذه الكلمة. منهج السلف هو هذه الكلمة. الدين كله هو هذه الكلمة. الأمة بين الأمم في هذه الكلمة. أهل السنة بين الفرق في هذه الكلمة. شبه أمة الإسلام بين الأمم في هذه الكلمة. أهل السنة بين الفرق يختلفون في هذه الكلمة. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومع ذلك أكثر الخلق عنها معرضون, ولا يلقى فهمها إلا الموفقون, ولن تكون موفقا إلا إذا وفقت لمنهج أهل السنة. فغالية جدا يا إخواني, كلمة غالية جدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا, يا أيها الذين آمنوا آمنوا, غالية جدا. اهدنا الصراط المستقيم وأنت على الصراط المستقيم. النبي يكررها وأبو بكر يكررها. عن النبي عرفنا الصراط المستقيم ومع ذلك يكررها النبي, اهدنا الصراط المستقيم. خير الأمة بعد النبي أبو بكر ومع ذلك يكررها. لم يستثنى العشرة المبشرون من تكرار اهدنا الصراط المستقيم. لم يستثنى أهل بدر من تكرار اهدنا الصراط المستقيم. لم يستثنى أهل بيعة الرضوان من تكرار اهدنا الصراط المستقيم. فكيف يستثنى من دونه؟ طب صعب تحقيق هذه؟ أبدا, سهل. سهلة كيف؟ في الكتاب. أنا أريد أن أعرف الصراط المستقيم, خذ أصول السنة, هذه دي الصراط المستقيم. خذ اعتقاد السلف, هذا ده الصراط المستقيم. خذ شرح السنة, هذا ده الصراط المستقيم. خذ كتاب التوحيد, هذا ده الصراط المستقيم. خذ كشف الشبهات, هذا ده الصراط المستقيم. هو هذا الصراط المستقيم. تعال يا كل المشايخ, نبدأ بأدعياء السلفية. دعك من الإخوان ما بيقولوا السلفية, ودعك من الصوفيين والسلفيين. تعالوا انتوا الاول نبدأ بكم اولا. تعالوا الى الصراط المستقيم الموجود في كتب السلف. في اعتراض على كتاب التوحيد بن عبد الوهاب؟ في اعتراض على اصول السنة الاحمد؟ في اعتراض على اعتقاد السلف الصابوني؟ في اعتراض على هذا؟ لا. طيب تعالوا اجلسوا هنا ونتحكم من هذا الكتاب. قلوا عهدنا الله على ان نعمل ما في هذه الكتب. بما في هذه الكتب فيها إشكالية الأول؟ لا. في كتاب مدخلي؟ لا. في كتاب مخرجي؟ لا. بس هو هذا كتب السلف؟ نعم. يلا الأول قبل ما نفتح الكتاب, مؤمنون أنتم بهذا؟ أحمد إمام؟ إيه نعم. ابن عبد الوهاب إمام؟ إيه نعم. إحنا لا نختلف في هذا. طيب نعاهد الله أن نعمل بما في هذه الكتب؟ نعم. بس عاهدنا الله؟ طيب افتح هذه الكتب. احنا مقتنعين في ايه؟ قضية السلطان والخروج. طب نفتح الكلام، هذا هو مع اصحاب الخروج. تعال انت كمان يا صاحب العزل، انت هذا الكتاب، كتب السلف في الايمان، تعالوا هذه كتب السلف في الاحزاب، تعالوا هذه كتب السلف. وبالتالي صرنا أمة عظيمة وقوية، وبدل الاختلاف والافتراق صار الاجتماع، وبدل ما قلة العدد صار كثرة عدد، وبدلا من الردود وكذا ستسخر جل الردود على غيرنا وهكذا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كما يقول المؤمن في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه.
نعم. فقول عطاء هنا هي الصلاة المكتوبة: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ففسر الذكر بالصلاة المكتوبة. وفيها أقوال ذكر ابن الجوزي أربعة أقوال: أحدها طاعة الله في الجهاد، الثاني الصلاة المكتوبة، الثالث الفرائض من الصلاة، الرابع أنه على إطلاق. قال الزجاج: حظهم بهذا على إدامة الذكر. ولا شك أن ذكر الله إذا أطلق دخل فيه الذكر باللسان، فتدخل فيه أذكار اللسان من التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن وكذا، والذكر بالقلب فتدخل فيه أعمال القلوب، والذكر بالجوارح فتدخل فيه أعمال الجوارح. فالذكر عند الإطلاق يتضمن ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح، هذا هو الذكر عند الإطلاق. فذكر اللسان ذكر، وذكر القلب ذكر، وذكر الجوارح ذكر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
قال: سورة التغابن. روي عن عطاء أن سورة التغابن مكية، وقول الله تعالى: هو الذي خلق.
قال في الزاد: وفيه قولان، أحدهما أنها مدنية، قاله الجمهور منهم ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة، والثاني أنها مكية، قاله الضحاك. وقال عطاء بن يسار: هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلنا بالمدينة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، واللتان بعدها. نعم.
قول الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. روي عن عطاء في قوله تعالى: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب.
يعني أخذ لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث زيد بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على إثر السماء كانت في الحديبية، من الحديبية، قال مطر يعني، قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يبقى مطرنا بفضل الله ورحمته، ده المطلوب، هذا هو الإيمان بالله والكفر بالكوكب. مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا كمؤمن بالكوكب وكافر بالله رب العالمين. ثم إن هذا الكفر على قسمين: أكبر وأصغر. فمتى يكفر الكفر الأكبر؟ من قال مؤمن بالكوكب مطرنا بنوء كذا وكذا، متى يكون كافرا الأكبر؟ إذا نسب إلى الكوكب استقلالية ماذا؟ الإنزال المطر. أما إذا آمن بأن الذي ينزل المطر هو الله، لكن هذا النوء يكون من الأسباب أو غير ذلك فهذا ليس مؤمنا بالله الإيمان الكامل، فيكون هذا من الأصغر، لأن النوء ليس سببا، حتى النوء ليس سببا، إنما النوء ظرف وزمان ينزل الله عز وجل فيه هذا، فليست الأنواء سببا. فهناك أشياء جعلها الشارع سببا، وهناك أشياء جعلها الشارع ظروفا لما ينزله الله سبحانه وتعالى، فمطرنا بنوء كذا، لو جعلته سببا فقد خالفت، ولو جعلته استقلالا فقد خالفت، لو جعلته مستقلا هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، أو سببا فهذا أصغر. نعم. قال ابن الجوزي في قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وفيه قولان أحدهم أن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، والأحاديث تعضد هذا القول، كقوله عليه الصلاة والسلام خلق فرعون في بطن أمه كافرا، وخلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا. ثم قال وقول فيؤمر الملك بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الثاني أن تمام الكلام عند قوله تعالى خلقكم، هو الذي خلقكم، طيب ثم وصفه فقال تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، واختلف أرباب هذا القول فيه على أربعة أقوال، أحدها فمنكم كافر يؤمن ومنكم مؤمن يكفر، والثاني فمنكم كافر في حياته مؤمن في العاقبة يعني قبل أن يموت، ومنكم مؤمن في حياته كافر في العاقبة يرتد، والثالث فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب، قاله عطاء بن أبي رباح وعنى بذلك شأن الأنواء، والرابع فمنكم كافر بالله خلقه ومؤمن بالله خلقه حكاه الزجاج. والكفر بالخلق مذهب الدهرية وأهل الطبائع وما بعد هذا، قد سبق إلى قوله وصوركم فأحسن صوركم، قال الزجاج خلقكم أحسن الحيوان كله، والأول أظهر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي خلقكم الله عز وجل في علمه منكم الكافر ومنكم المؤمن. طيب خلقكم فمنكم من يكفر ومنكم من يؤمن، وكل هذا لا يخرج عن إرادة الله عز وجل وعن تقدير الله، فالله كتب عنده في لوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، مش قبل خلقك أنت، قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة كتب عنده في لوح المحفوظ ما العباد فاعلون، وأفعال العباد وأعمال العباد وخلق العباد كل هذا مكتوب، كل هذا مكتوب ولا تخرج عنه، لكن هذا المكتوب بسابق علمه سبحانه وتعالى فيك، هذا المكتوب بسابق علمه عز وجل فيك، فلا تخرج عن علمه ولا عن ما كتب سبحانه وتعالى من ذلك. ثم إن كسبك للإيمان وكسبك للكفر إنما بإرادتك ومشيئتك التي ينسب إليك فيها الكفر والإيمان، فأنت المؤمن وإن كان هذا بإذن الله وإرادته، وأنت الكافر وهذا بإذن الله وإرادته. فلا نقول كما قالت القدرية بأن العباد هم الخالقون يفعلون دون إرادة الله ومشيئته، ولا نقول كما قالت الجبرية بأن هذا ما أراد الله منهم مع تعطيل إرادة الخلق لذلك، بل نقول لك إرادة بها نسب فعلك إليك، والله وهي لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، وقال سبحانه ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم. فإذا الكافر كسب هذا الكفر بسعيه، والمؤمن كذلك، وإن كان هذا لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته. فلهذا اجتمع لنا أمران، الأول ما تعلق بإغاثة اليوم شأنه فلا يقع في كونه إلا ما أراد وشاء، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. والثاني نفي الجبر، لا تظن أن إرادة الله السابقة بتجبر بها، فأنت تريد الإيمان والله يريد الكفر منك فيقع هذا الكفر، ولكن بإرادتك ومشيئتك ينسب إليك الفعل. نحن الآن نجلس في هذا المجلس في هذا الدرس بإرادة ومشيئة، لا أشعر فيها بالجبر ولا إشكال، أنا الآن سنقوم أو سنجلس، قمت من النوم وجئت لأحضر الدرس مع أني أريد النوم طلبا للفضل وطلبا للعلم وغير ذلك. ما يقال لك قم أو أنت تريد أن تقوم وتدفع دفعا لا إرادة لك فيه حتى تحضر الدرس، أو تريد أن تأتي الدرس فتدفع دفعا ألا تأتي الدرس، كل هذا لا يشعره أحد، فكل منا يرى ذاك الاختيار في فعله، وإن كنا نعتقد أن ذلك لا يخرج عن ماذا؟ عن إرادة الله عز وجل ومشيئته، وأن كل هذا مكتوب في لوح المحفوظ، وقبل الكتابة سبق به علمه سبحانه وتعالى، فالله علم ما العباد فاعلون قبل ذلك، ولهذا لا تعارض عندنا في كل هذا. فإن قال قائل كيف ينهى الله عن الكفر ويريده، أليس الكفر بإرادة الله؟ نقول بلى، ولكننا نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وبهذا تحل كثيرا من الإشكالات التي تبدو لك في النصوص أو تبدو لك في فهم هذه الشريعة الغراء. فعندنا الإرادة الكونية فبها نؤمن أن كل شيء بقدره سبحانه وتعالى ومن خلقه عز وجل، ولا يقع في كون الله إلا ما كان من خلقه. ثم الإرادة الشرعية التي بها أمرنا، فإرادة كونية بها خلق، وإرادة شرعية بها أمر، فلا تعارض عندنا بين ما خلق وبين ما أمر. الله خلق الكفر ونهى عنه، وخلق الإيمان وأمر به، فلذلك نحن نجعل همنا وامتثالنا عند المراد الشرعي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا سمعا وطاعة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم سمعا وطاعة، ونعتقد أن الكفر من خلق الله عز وجل. فإن قال قائل كيف الله يخلق الكفر وينهى عنه، نقول لحكمة بالغة ليميز الله الخبيث من الطيب، لذا خلق الخبيث وخلق الطيب، وقال لا يستوي الخبيث والطيب، وهو من خلقه سبحانه، ولكن قامت حجة الله عليك إن تكفروا فإن الله غني عنك ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. يبقى الكفر موجود من خلق الله، والشكر موجود من خلق الله، والكفر نهان له عنه، والشكر يحبه الله عز وجل، أفعل ما يحبه الله، أفعل ما يحبه الله. هذا من حكمة الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، أبي عنده العقاب وعنده الثواب، أبي عنده المكافأة وعنده الحرمان. فإذا أنا فعلت ما يحب أبي أثنى علي وأعطاني، وإذا أنا فعلت ما يغضب أبي عاقبني أبي. حينما يعاقبني أبي على ما أخالف أمره وأنا أعلم من هذا يخالف أمر أبي وهو محق بذلك، أقول أنا أستحق هذا، ولا أعاتب أبي وأقول كيف عندك ضرب وكيف عندك كذا، عنده تربية، هذا العقاب لحكمة حتى أستقيم أنا، فلا ألوم إلا نفسي، بدلا ما أقول مثلا أبي القاسي أقول أنا المنحرف، أنا المنحرف، والله المثل أعلى. فالله عنده سبحانه وتعالى خلقا الكفر والإيمان والخير والشر، ده في مخلوقاته، لكن في تقدير الله عز وجل كله خير ما في شر، لأن الله عز وجل خلق ذلك لحكمة. سبحان الله سبحان الله، شوف دعا السنة ودعا على منهج الأشعرة ودعا على منهج المعتزلة، الله شاء هذا شاء طبعا، هذا أراد هذا أراد هذا. ألا كيف يرد الله الكفر، كيف يرد الله البدع؟ بإرادة كونية بس، بهذا يطمئن القلب ولا تتعارض. ولا تتعارض بالأدلة عندك. حكمة بالغة. أراد إبليس لي خلقا وإمهالا ليه؟ أما كان إبليس هذا لا يبقى عشان نكون كلنا مؤمنين؟ طب لو شاء الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة لا يحتاج إبليس ولا شيء. السماوات 7 نعم فيها عمار يعبدون يبقى 8 بس. هو هذا بمعجز لله؟ ها الله خلق 7 سماوات نعم وجعل فيها عمارا يسبحون الليل والنهار لا يفترون نعم يبقى 8 7 وارض ب 8 ها القادر على ان يجعل 7 سماوات تسبح وتحمد لا يفترون لا يعصون الله ما امرهم قادر ان يجعل ارضا وهي اقل من السماء وهي اقل من السماء ان يجعل فيها عمارها وعبادها لكن يبتلي الله عز وجل بهذا ولهذا ان بين خلق اومن به وبين شرع امتثله ايمان اتيه وكفر اومن به بان من خلق الله يعني شر فقل احمد الله اني لست من اهل الشر شوفوا سبحان الله ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وجدت الدولة العباسية بإجبارها المسلمين على خلق القرآن ليميز الله ليميز الله المعتزلة والجهمية من أهل السنة والجماعة في مقامات عند الله للعبد لا يحصل إلا بالشهادة أحمد النصر الخزاعي وكذا أحسبهم الله وحسيبه تمييز ومره مره أنت إخواني لا والإخوانية أمامك ها والأشعرية أمامك والمعتزلة أمامك وكذا والله عز وجل يهديك ويبارك فيك وكذا صراع صراع حق باطل باطل حق حق باطل لماذا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم يبقى تمييز يبقى أنا عندي مؤمن بالإرادة الكونية ومؤمن بالإرادة الشرعية بالإرادة الشرعية أمتثل الإيمان والطاعة وبالإرادة الكونية أؤمن وأعتقد فلا تعار فلما لم يحل المعتزل هذا الإشكال في الإرادة الكونية والشرعية عطلوا الله عن الإرادة ليه؟ لأن لو قلنا بأن الكفر مراد لله من العبد يبقى إذن الله يحاسبه كيف يبقى ضال الجبرية قالت إزاي يا منتقصة لله عجلتم الله عن إرادة أفعال العباد قلتم الله ما أراد ولا شاء أيقع في كونه وملكه ما لا يريد الله يا كفر يا ضالون يا كبل لا لا ده العبد اللي ما له إرادة أنتم عظمتم إرادة العبد وعطلتم إرادة الرب ده الإرادة كلها للرب ولا إرادة للعبد فقابلهم فكانوا طرفي نقيض قوم أسقطوا إرادة الله وقوم أسقطوا إرادة العبد فجاء أهل الحق أولى الخلق بالحق فجمعوا بين الإرادتين وجمعوا بين النصوص ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إن تكفروا فإن الله غني عنكم ويرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا يزال المختلفين إن من رحم ربك ولذلك خلقهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ماذا ومنكم مؤمن وهكذا أنا لله الحجة البالغة أنا اختار الكفر الله نهاني عن هذا نهاني عن هذا فأنا حينما أختار بإرادتي وهذه الإرادة لا تخرج عن إرادة الله طيب هذا الإيمان آتيه وأسعى في تحصيله وأكمله وأحسنه فلهذا أنا آتيه بالمراد الشرعي ومن هنا الإرادة قسمان شرعية وكونية كونية بمعنى مشيئة وشرعية بمعنى محب ولهذا المشيئة لا تنقسم الإرادة هي اللي بتنقسم ما يقال مشيئة شرعية وكونية الإرادة الإرادة أعام فالإرادة في وسط السطر كده تأخذ منها سهمين، كونية وتحتها المشيئة، شرعية وتحتها المحبة، تحتها ماذا؟ المحبة. نعم.
القرطبي نقل قول الزجاج
قال أي قول؟ أي قول في إيه؟
في منكم كافر ومنكم مؤمن.
مالها يعني إيه فيه؟ إيه الإشكال فيه؟
بينقل إنه بيحسن أنه بيقول هو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة.
نعم.
إن الله خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، ومع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، مع أن الله خالق الإيمان.
نعم.
قال
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، أليس التكبير في الصلاة مثلا يتكرر أكثر من طلب الهداية في الفاتحة وكذلك بقية الأذكار بين واجب ومستحب؟ لأني أراكم تؤكدون بقوة
وكذلك إيه؟ وكذلك إيه؟
وكذلك بقية الأذكار
مالها؟
يعني تتكرر.
هو هذا دعاء؟ ثم التكبير ده اسمه تكبير انتقال للفيصل، للفصل بين ركن وركن، هذا تكبير فصل بين ركن وركن، فتسمى تكبيرات انتقال، تكبير الإحرام، كذلك التسبيح هذا مكرر سبحان الله العظيم والقول واحد سبحان ربي العظيم ثم تكرر هذا القول. نعم. لكن هذا الطلب، هذا الدعاء الذي يتكرر، نعم، فنكرره طبعا، لماذا لا نكرره؟ هذا الدعاء الواجب. ثم هذا الركن، لذا تصح الصلاة بدونه، تكبيرة الإحرام واحدة وتصح الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه، أما الانتقال فمختلف في بين الوجوب والسنية، كذلك تكرار التسبيح، فالأصل منه الواجب واحدة ثم المكرر هذا مستحب. فهذا باب وجنس غير هذا الباب والجنس، ولا أنت بقى هتقول إشارة اليدين، تحريك الإصبع، ركوع وسجود، فتقول ركوع كذا مرة، سجود كذا مرة، إلى آخر ذلك. نعم. الجنس الذي نتكلم فيه غير الجنس الذي استشكلت به، الجنس الذي نتكلم فيه غير الجنس الذي استشكلت به. نعم.
قوله تعالى ومن يوفق،
فما الذي تسأله الله عز وجل مثل هذا؟ لا يوجد. ثم إن وجد منك اختيارا فليس بالركن وليس بالواجب، ولهذا التكبيرات أحكامها تختلف، لكن هذا حكم واحد، هذا بالفاتحة. فإذا كان النبي يقول في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب نصفان، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، نصفها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قال أخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله تعالى ومن يوق شح نفسه قال في النفقة.
نعم. قال صاحب الزاد ومن يوق شح نفسه حتى يعطي حق الله في ماله. نعم.
قال سورة الطلاق،
يعني في النفقة على ما تجب عليك، نفق على الزوجة، نفق على الأولاد، نفق على المماليك، نفق على البهائم. نعم.
قال سورة الطلاق وقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال عبد الرزاق عن جريج قال قلت لعطاء طلقها حائضا قال طلقها حائضا قال يردها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك.
نعم قال يردها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك. نعم لأن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هذه الصورة صورة كما يقال صورة النساء الصغيرة وهي صورة عظيمة على قصرها إلا أنها تضمنت كثيرا من أحكام الطلاق وفي البقرة أحكام أخرى أيضا للطلاق كما قال سبحانه الطلاق مرتان وقبلها والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء هذا بالنسبة للعدد والتربص ثلاثة قروء والقروء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض ولهذا اختلفوا هل المراد بالأقراء الأطهار أو الحيض ثم قال الطلاق مرتان هذا في عدد الطلاق أي مرتان تراجع فيهما امرأتك أما الثالثة فلا يحل لك أن تراجعها هذا معنى الطلاق مرتان فيكون الطلاق ثلاثا مرتان تراجع فيهما امرأتك يسمى بالطلاق الرجعي طالما أنك أرجعتها في زمن العدة أما الثالثة فلا يحل لك أن تراجعها ولهذا قال سبحانه فإن طلقها فلا تحل له يعني بعد ثنتين فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره وبينهما ذكر الله الخلع فالجناح عليهما فيما افتدت به وبهذا الترتيب أخذ من أخذ من أهل العلم بأن الرجع بأن الخلع ليس طلاقا إذ لو كان طلاقا لكان قوله تعالى فإن طلق فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوج غيره رابعا والطلاق إنما يكون مرتين والثالثة تحرم عليك وهذا القول هو الصحيح من قولي أهل العلم أن الخلع فسخ وليس طلاقا ولو كان بلفظ الطلاق طالما أنه على عوض فلأن الله قال فإن طلق فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غير ثم إن العلماء قد اختلفوا في الطلاق لو وقع ثلاثا بلفظ واحد سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق 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 أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق البتة ويقصد الثلاث أو غير ذلك اختلفوا هل يقع طلقة واحدة أم لا مع اتفاقهم أن السنة ماذا مع اتفاقهم أن السنة أن يطلق المرة بعد المر يطلق ويراجع ويطلق ويراجع بطلقة واحدة هذا هو السنة هذا هو السنة ثم اختلفوا أيضا في زمان الحيض وهو في زمان الطلاق من جهة طلاق الحائض يقع أم لا وطلاق البدع فيما يتعلق بالزمن يقع أم لا مع اتفاقهم أيضا أن طلق السنة هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ومن هنا تأتي آية سورة الطلاق ففي سورة البقرة جاء ما يتعلق بالعدد الطلاق مرتان وفي سورة الطلاق جاء ما يتعلق بزمن الطلاق هنا فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء والخطاب ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل تدخل فيه الأمة ولهذا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ولم يقل إذا طلقت وإذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم تطليق النساء وليس إذا طلقتم وقع ذلك بالفعل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وكما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن فيكون المعنى يا أيها الذين يا أيها النبي والخطاب الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا أردتم طلق النساء فطلقوهن لعدتهن وقول تعالى فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات للعدة ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه هذا هو الزمان ومن هنا لابد في الطلاق من طلاق تشرع المرأة فيه بالعد مباشرة فإذا طلقت بدأت عدتها بدأت المرأة عدتها ولا يكون هذا إلا إذا طلقتها في طهر لم تجمعها فيه لأن إذا طلقتها في حيض قلت بالوقوع أو لم تقل فإنها لا تبدأ عدتها، وإذا طلقتها في طور جمعتها فيه فلا تبدأ عدتها بذلك. المرأة الحائض لا تبدأ عدتها إن طلقت وهي حائض، والمرأة التي جمعت في الطهر لا تبدأ عدتها في هذا. فإن طلقتها وهي حائض فإنك تمسكها حتى إذا طهرت، فإن شئت أمسكت وإن شئت طلقت، فتلك العدة التي أمر الله تعالى كما قال النبي في الصحيحين مر فليراجع حتى إذا طهرت حاضر ثم طهرت، إذا طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، مروا فليرجعها حتى حيث ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء. طب لو فطور جماعة فيه يبقى ينتظر حيض ثم إيه ثم طهر. إذن لا يمكن، انتبهوا لهذه الفائدة، أن تستقبل المرأة عدتها مباشرة بعد طلاق إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. فإن طلقها في حيض قلت بالوقوع أو لم تقل لا تبدأ عدتها، وإن طلقتها في طهر جامعتها فيه قلت بالوقوع أو لم تقل فلا تبدأ عدتها. إن طلقتها في طهر أمسكت تاني حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شئت أن تطلق أو تمسك قبل أن تمسها، طلقتها في حيض انتظر حتى تطهر ثم إن شئت أمسكت وإن شئت طلقت. فلا تشرع المرأة في عدتها مباشرة عقب الطلاق إلا إذا كانت في ماذا؟ انتبهوا، يبقى هذا طلاق السنة. قلت أنت بالوقوع في البدع أو لم تقل، الاتفاق على ماذا؟ على أن العدة لا تبدأ. وهذا معنى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة. قال ابن الجوزي قولوا لعدتهن أي لزمان عدتهن وهو الطهر، طبعا الطهر الذي لم تجامع فيه، وهذا المدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليه، ولذا طلقها للسنة ما ينظرش فيه لا الحيض ولا كذا. ليه؟ ما في عدة. يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لهذا غير المدخول بها طلاق سنة مباشرة فيما يتعلق بالزمن، ما يقال حائض ولا غير حائض، طلاق حائض يقع الطلاق، ما في عدة. قال فالسني والطلاق على ضربين، سني وبدعي، سني موافق للسنة والكتاب أو بدعي مخالف. فالسني أن يطلق في طور لم يجامعها فيه، وذلك هو الطلاق للعدة لأنها تعتد بذلك الطور من عدة وتقع في العدة عقب الطلاق، فلا يطول عليها زمان العدة. والطلاق البدعي أن يقع في حال الحيض أو في طور قد جمع فيه فهو واقع وصاحب آثم، وأن جمع الطلاق الثلاثة في طور واحد فالمنصور من مذهبنا أنه بدعة، لأن البعض بيقول للطلاق لو كان ثلاثا بلفظ واحدة داخل في السنة، لكن الصحيح أنه أيضا بدعة، أي أنه يدخل في البدعي، لأن الطلاق الله قال مرتان والمعنى مرة بعد مرة، ولا يقال الطلاق مرتان يعني تطلقها مرتين أنت طالق طالق، وإنما مرتان يعني مرة بعد مرة، مثل ما تقول التسبيح ثلاثة وثلاثون والمعنى تسبح ثلاثة وثلاثة فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكذا حتى تفرغ من ثلاثة وثلاثين. طيب يبقى هذا محل الاتفاق والإجماع، يبقى محل اتفاق الإجماع واحد أن طلاق السنة أن تطلق في طهر لم تجامعها فيه، والبدعي بخلاف ذلك. من جهة الزمان. وأما من جهة اللفظ فالسني أن تطلق طلقة واحدة صريحة أنت طارق، والبدعي ما خلاف ذلك على الصحيح. يبقى إذن عليك بأمرين لابد من مراعاتهما، الأول عند اللفظ والثاني عند الزمن. أما اللفظ فأنت طارق واحدة صريحة، وأما الزمان ففي طهر لم تجامعها فيه. لو أن الناس تقيدوا بهذا لقلت نسبة الطلاق جدا جدا جدا، ولكان الطلاق هو المنبثق من دراسة وتأن وعزم وإصرار درس حاله. إذا أراد أن يطلق الآن هم جميعا بالأمس، ينتظر حتى تنتهي فترة الطهر هذه، وبعدين أدى 20 يوم مثلا 25 يوم، وبعدين ماذا؟ تحيض أدى أسبوع مثلا أو 5 أيام، يعني قربنا الشهر مثلا. بعد هذا ها تريد أن تطلق؟ اوعى تمسه، روح المأذون أو طلقها الآن. يبقى شهر درست حالك وتبين لك الحال، يبقى فعلا الطلاق مدروس. لكن غالب الطلاق يا اخواني عملت ما عملتش، طب انت طالق راح فين؟ راح لابوي، ما تشرح راح لابوي. لو رحت لابوك انت طالق، انت طالق، انت امرأة كذا، هيو كذا كله كله ايه طلقات تشبه طلقات النارية. ها ضع يدك على الزناد، طلقة طلقة طلقة، وحسب بقى الغضب. انت طلق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا حرمك شيخ، انت طلق عدد نجوم السماء، انت طالق مش عارف 99 مرة، عايز يقتلها مش عايز يطلقها، ده عايز يقتلها. وبعدين بعد ما يقول هذا مباشرة، يمكن يقول هذا بعد الظهر، العصر عند الشيخ يبكي، وعيالي وولادي وحياتي. طب من اللي فرط في عيالك وولادك وحياتك؟ انا ولا انت؟ وانت جيت تبكي لي ليه؟ ابكي على حالك انت. فلهذا لو ان الناس انضبطوا، وده اللي احنا نقوله بقى، ده اللي احنا بنقدم الحل الشرعي، مش الحل الشرعي ان الطلاق لا يقع الا مكتوبا. جرأة على شرع الله. لم يقل ذلك عالم. فين بقى المذاهب الاربعة؟ راحوا فين يا جماعة بتوع الاربعة انتوا؟ يا بتوع الاربعة فين؟ السادة الشافعية فين؟ والسادة الحنبلة فين؟ والسادة المالكية فين؟ والسادة أي سادة فين؟ 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 إن الطلاق ما قعش إلا مكتوب. طب ما كان زمن النبي كان مكتوبا؟ وزمن التابعين كان مكتوبا؟ يعني ما كان في طلاق واقع أيام النبي؟ النبي قال مره فليرجعها، في حديث ابن عمر، مره فليرجعها حتى يأتونا يكتب. جعلنا شرطا لم يشرعه الله ورسوله. ايوه عشان بس ايه نقلل نسبة الطلاق، لان لو الطلاق ما وقعش مكتوب فين بقى ما يجي مكتوبه؟ ده ممكن يبقى عايز يكتبه بس مش لاقي ثمن المأذون. يعني براحتك بقى، صبحها بطلاق، مساها بطلاق، اكلها بطلاق، شربها بطلاق، طلع ده براءة كده، ما عادش طلاق وقع على وجه الارض بقى كده. ده المكتوب ده يعني بقى يبقى خلاص كده احنا عالجنا كده بقى خلاص ماشي. احنا اما نحب نزرع رز حبة رفيعة ولا حبة عريضة، اما نحب نخلي القطن مش عارف طول الطويلة مش عارف الكلام ده براحتنا، نزرع نحصد نيجي بنعمل، هنخلي السيارات غاز، هنخلي السيارات جاز، اي حاجة اي حاجة مش مشكلة. انما الشرع لا، الشرع لا، كون طلق لك على مكتوبا هذا باطل باطل باطل. ولهذا احنا لما نيجي نحله هنستدعي ايه؟ معروف. اما احب احل شيء اجيب ايه؟ اجيب بقى الحاجات العامه والمصلحه والمفسده وبناء الاسر وهدم الاسر وتشتت الاولاد والحاله الاجتماعيه والامراض النفسيه زي ما احنا جبنا كده الختان هندخل على الختان ازاي؟ هدولنا المذاهب الاربعه ودخلنا كده على الختان، ندخل على الختان بالمذاهب الاربعه؟ مش انتوا بتاع الاربعه حيرتونا، انتوا بتاع الاربعه ولا بتوع الثمانيه ولا بتوع ايه بالضبط؟ يعني انتوا بتوع ايه بالضبط؟ انتوا بتوع الهوى، انتم اصحاب الهوى. يبقى العلاج هنا ان نقول للناس ان طلاق السنه ان تطلقها مره واحده في طهر لم تجامعها فيه، وبالتالي انت خلي بالك انا حائط. طيب اصبري بس، اصبري بس لما يخلص بس الشهر ده انا هوريك. هي كلها دقيقتين، ده كلها دقيقتين ثلاثة، خلاص كل حاجة انتهت. أول ما تحبس انتهى خلاص، وابني يعني كذا وانت كذا وانت كذا، صفة الأمور وانتهت كل شيء. ولهذا أكثر اللي يقول لك أنا كنت كذا بيحصل جماع بعدها غالب، يعني الغالب إنه بيحصل جماع بعد التوتر ده، واخد بالك؟ الغالب بصلحوا بعض بقى. والله كثير يعني من يستفتينا في هذه المسألة، حصل كذا زعلوا تعذبوا خلاص وقع الجماع بعدها على طول. الغالب كده، الغالب كده، هي بتفعلا لاحظت كذا، فما بيصفوا مع بعض، وازاي ابو محمد، ازاي ابو محمد، بلاش ابو محمد، احنا ورا ابو محمد بقى 30 سنه، خلاها ابو ابراهيم مثلا. بلاش ابو ابراهيم، طيب يا ام ابراهيم، خلاص كل حاجه بقينا سمنه على عسل. فضلا بقى انك تاجل الشهر، وده بيتدخل وده بيتدخل، وانا يا فلان وده علان، وتنتهي المساله. هذا الذي يقلل فعلا بحق وصدق نسبه الطلاق، نسبه الطلاق. انما نقول الطلاق وكان احنا بنتكلم في مساله ايه، من مسائل يعني المحترزات، اللي يعني مثلا الولد بينط من على السور في مدرسه، يبقى احنا نعمل حراس يعني علوا السور شوي ماشي. الولد مش عارف بيعمل ايه كذا، نعمل له كذا. الطرق مش عارف كذا، نعمل لها كذا، نعمل ماشي. دي امور كلها تستغن بها الحياه، انما نأتي بالشرع ويخرج أناس. كما أن الزواج يقع إلا مكتوبا فكذلك الطلاق يقع إلا مكتوبا. أصلا من الذي أسس لك أن الزواج يقع إلا مكتوبا؟ من هو الذي أسس لك هذا؟ لكن في زواج وطلاق من جهة ديانة دين يقع أو لا يقع، وفي زواج وطلاق من جهة قضاء. لأن احنا بنقول لهم طلقوا عند المأذون، لأن بيترتب عليها أحكام قضائية. ممكن إنسان يطلق زوجته باللسان وتكون زوجته على الورق، طب مات وقد طلق ثلاثا بلسانه ولم يطلق على الورق، بتأتي تقدم ورقاب ترث لأنها زوجة. زواج مثلا الآن امرأة مات زوجها أرمل وتاخد معاش، فإيه اللي بيحصل؟ بيجوا يزوجوها إيه؟ بدون كتابة. ليه؟ عشان يبقى معاه، لأنها أمام الدولة مطلق وفي الحقيقة متزوجة. فهذه أحكام قضائية، إنما الأحكام الشرعية زوجتك ابنتي قبلت، زواج شرعي عند كافة الأئمة. طيب أنت طالق في طهر لم يجمعها فيه، طلاق شرعي عند كافة الأئمة. إنما قضائي المحكمة والقاضي، القاضي لا يسمع دعوة إلا مكتوب. ومن هنا جاء مسألة الزواج قبل السن. زواج قبل السن، عقدت أنت قبل السن شرعا، وقع العقد، حصل اختلاف. طبعا أمام الدولة ما في، لست بزوجة ولست بزوج. مت اعترف، ما فيش. تريد ان المرأة استحالت العشرة بينكم، طلاق مش مطلق، والزوج ظالم، تنازل عن كل شيء، هرفع عليك، ما في رفع. فيما يتعلق بالنسب بقى ما ادري كيف يصنعون في النسب الى اخر ذلك. يبقى هنا من جهة قضائية يترتب على ذلك مضايق، من جهة شرعية ما يختلف العلماء في ان الزواج والطلاق يقعان شرعا. طبعا لو أن واحد من الوهابية بقى اللي قال الفتوى دي، يا الله كنا جبنا بقى إيه، يمكن نكد نكون كفرنا، لأنه أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. لكن في ناس كده خبازة يطلع الفتوى بسهولة جدا، عايزين نطلعه ما يقعش إلا مكتوب موجود موجود، وأصل بيترتب على ذلك كذا، وأصل الزوج ممكن وقت انفعال فهنحاسبه زي بالضبط تماما، ما فيش حدود. يعني واحد مثلا وقع في جريمة كذا وقت شهوة وقت كذا، نقوم نرجمه حتى الموت. يعني واحد سرق ربع دينار نقطع ايده، يعني ايد تتعطل عن الكسب، يعني امرأة تاخد نصف الميراث، نصف الرجل والمرأة النهاردة هي اللي بتشتغل وهي اللي بتعمل. ده كثير من الرجال ينامون وكذا، والمرأة هي اللي بتسعى، والمرأة قد تفقد عائلها وقد تفقد زوجها، فلو جعلنا لها النصف يبقى كذا، وي 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 إلى آخر ذلك. طب إذا أردنا شيئا عند الفقهاء الأربعة أو أحد الفقهاء الأربعة، عايزين نخلي الصلاة في مسجد فيه قبور، يبقى جمهور الفقهاء الأربعة بيقولوا صحة الصلاة في المساجد الموجودة. ما بنقولش إن الإجماع منعقد على عدم جواز بناء المسجد على القبر، ولا بنقول اتفقوا على ان هذا حرام، ولا بنقول كذا، بنقول اختلفوا في صحة الصلاة، فالجمهور الفقهاء على ان الصلاة ايه صحيحة في المساجد المقبور. اذا الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فلا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كان في طهر لم تجامع فيه. إذا طلق السنة هذا باتفاق. وعند هذا الحد ينبغي أن نعلم الناس، ثم نزيد تحذيرا ونحن على منابرنا ونقول أيها الناس، من طلق امرأة بعد ما نبين طلق السنة، فمن خالف ذلك وطلق امرأة وطلق بدعة في طهر جامع فيه أو في حيض، اعلموا أن جماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة على أن الطلاق واقع، فإن كنت حنفيا فالطلاق واقع، أو مالكيا فالطلاق واقع، أو شافعيا فالطلاق واقع، أو حنبليا فالطلاق واقع. فاتقوا الله يا عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وأنا بأرجح أن الطلاق لا يقع. خلي ديت حاجة بقى الله يعينك عليها، مثلا لو أنا أرجح هذا مثلا، لكن على المنبر الوقاية خير من العلاج. الوقاية الوقاية الوقاية، حذر أنا شدد في هذا، يبقى حسبك أن تدل الناس على طلاق السنة من أراد، وتحذر الناس من طلاق البدعة. ده المطلوب منك على المنبر هذا، تبين الأول الطلاق ومحاسن الشريعة في تشريعه، اثنان تبين احكام الطلاق واقسام الطلاق من سني وبدعي، ثلاثة تدل الناس على طلاق السنة من اراد احتج اليه، اربعة تحذر الناس من طلاق البدعة وان المذاهب الاربعة وكذا على وقوعه، خمسة تبين ما يتعلق بأضرار الطلاق إذا لم يكن قائما على ديانة وعلى حاجة شرعية، فتبين هذه الأمور. بعد ذلك في الخطبة التي بعدها القادمة تبين الآثار المترتبة على الطلاق من عدد ومن نفقات ومن غير ذلك من هذه الأمور وهكذا. إنما مسألة أن طلاق البدع هذا يقع ولا يقع، هذه مسألة ماذا؟ هذه مسألة خاصة يكون محلها حال الإفتاء، أما حال الوقاية، حال التنبيه، حال التوجيه، لابد أن تكون مشددا في هذا الباب حتى لا يستهين الناس بهذا. وحتى الذي تفتيه في المسألة الخاصة، لو ترجح عندك عدم وقوع الطلاق بهذا، حتى الذي تفتيه في المسألة الخاصة لا تعطيه سر الفتوى، تقولش انت كنت لا خلاص تدخل حد ما يقعش بس عرفت السر، او انت كنت جمعتها طب خلاص ما يقعش، يبقى اعطيت سر المهنة، ها سر الفتوى وعليها تجربة ان حائض يبقى خلاص ما يقعش، فطور يا جماعة يبقى ما يقعش، وغالبا المرأة بين حيض ومن ايه وبين طور جمعتها فيه، يبقى بهذا الطلاق فيستهين الناس ويتجرأ الناس على هذا. وهذا من مسالك العلماء في الفتوى، انهم يراعون مثل هذه الامور والابعاد. حال الفتية ده مسلك شرعي، فبهذا تكون قد أفتيت بما تدين طلبي، وفي نفس الوقت قد أغلقت الباب وسددت أمام من يريد أن يتلاعب، وكذلك أيضا دللتهم على منبرك على الطلاق الذي شرعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. والإجماع منعقد أن الطلاق إنما يكون الشرعي إنما والسني إنما يكون لمستقبلة العدة، أي في زمان العدة، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. فنحن نريد طلاقا إذا طلق الرجل امرأة بدأت العدة مباشرة، وهذا لا يكون إلا في طلاق السن. وهذا من الأوجه القوية التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على عدم وقوع الطلاق، لأن الطلاق المشروع هو ما تبدأ به المرأة العدة، وذاك طلاق لا تبدأ بالعدة إذا ليس طلاقا شرعيا، لا تقع به الطلق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمره فليراجعها حتى تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فإذا كان الطلاق الأول واقعا فما علة الأمر بالطلاق الثاني إذا كان الأول واقعا؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم لو أوقع هذا الطلاق هيغيب عنه أن يقول بأن هذا طلاق ثم استغفر له ولا تعود إلى هذا؟ أما أن يقول مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي هذا المعترك الشديد بين أهل العلم، سواء فيما تعلق بهذه الآية أو فيما تعلق بلفظة يراجعها أو فيما تعلق ب فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة أمر الله تطلق النساء، أو كذلك فيما ورد عن ابن عمر من روايات متعددة: مرة حسبت، مرة ما حسبت، حسبت حسب لم يرها شيئا، ألفاظ كانت هي معترك أهل العلم في هذه المسألة. نعم. ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى: لعدتهن، أي لزمان عدتهن، وهو الطهر، أي الطهر الذي لم تجامع فيه. نعم. هات كلام الشنقيطي. لا بس ما جاء الشنقيطي إلى هذا الموضع. هات. نعم. هات كلام في كلام من كثير. كلام من كثير في الآية. نعم. لا، في خلاف. في منهم من يقول بأن ثلاث سنة. نعم، ليس صحيح. هات كلام منذر في طلاق الثلاث. نعم. ماذا؟ رعاية في ايه؟ لا لا لا، هذا غلط، احذروا هذه. أن الفتوى تكون أنا أرجح أن الطلاق في الحيض مثلا يقع كما ذهب إليه الجماهير، ثم آتي فأقول الطلقة الثالثة أغير الفتوى، في الأولى أوقع ذلك الطلاق، وفي الثانية أوقع ذلك الطلاق، وفي الثالثة لا أوقع، بناء على قول من لا يوقع مراعاة لحال الزوج حتى لا تتشتت الأسرة وكذا، أو أحيله على من أعلم أنه يفتي بعدم الوقوع. كل هذا غلط، فإن أفتيت فقد أفتيت بما لا يحل عندك، فقد أبحت فرجا محرما له. أنت تعتقد أن هذا لا يجوز، أو أنك إذا أحلت فقد أحلت على ما لا يجوز الفتي به عندك. أنا ما أعتقد أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. ها؟ فسألني سائل وقال هذا، قلت اسأل فلان عن هذه المسألة، وأنا أعتقد أنه ينقض، فأحلت على من لا يرى النقض وبالتالي يصحح صلاة، هذا ما يجوز. فالأولى قول الله بلا علم، والثانية إحالة على ما لا أعتقده، هذا لا يجوز، هذا إجرام. إنما أنت تفتيه بما تتدين الله عز وجل به. نعم نعم يقرأ.
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: الطلاق للعدة الذي يسميه العلماء طلاق السنة لم يختلفوا فيه إذا طلقها واحدة.
هو ده صح، هو ده لم يختلفوا فيه، ده الحد الذي لم يختلفوا فيه، إذا طلق واحدة أن الجميع طلق سنة. أما إذا طلقها ثلاثا فقد وقع الخلاف، الذي لا خلاف فيه أنه إذا طلقها واحدة أنه سنة، ده لفظ ابن عبد البر أنهم لم يختلفوا أن هذا طلاق سنة، إنما فيما عدا ذلك قد اختلفوا. فمنهم من قال بأن ثلاث سنة، هذا قول جماعة من العلم، ومنهم من قال بأنه بدعة وهذا الصحيح، إنما الذي لا خلاف فيه الوحيد، ده الحد المجمع عليه يعني. نعم.
أيضا ابن رشد قال: أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة.
صح صح، انتبه برضو يا عبد اللطيف، هذا يعني الحد المجمع عليه، ده الحد المجمع عليه. طيب فيما عدا بالنسبة للثلاث مختلف فيه، هات كلام ابن المنذر في الطلاق ثلاث مذكور فيها الخلاف، معروف منهم من يقول ان الطلاق ثلاث هذا يكون طلاقا للسنة، لو طلقها ثلاثا هذا يكون طلاق للسنة.
كلام ابن المنذر.
نعم.
قال: وممن رأى من أهل العلم أن الطلاق للسنة أن يطلقها ظاهرا قبل عدتها ابن مسعود وابن عباس وعطاء وسعيد بن المسيب.
أن يطلقها إيه؟ طلق إيه؟
ممن رأى من أهل العلم أن الطلاق للسنة أن يطلقها ظاهرا في قبل عدتها ابن مسعود وابن عباس وعطاء وسعيد بن المسيب وطاووس وعمرو بن دينار وقتادة وربيعة ومالك بن أنس وأبو ثور والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وكذلك نقول: والحجة فيه ظاهر كتاب الله والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يعلم أهل العلم يختلفون فيه. أجمع أهل العلم على من طلق زوجته طلقة واحدة وهي ظاهرة من حيضة لم يطلقها فيها. أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي ظاهرة من حيضة لم يطلقها فيها ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة.
صح.
وأن له الرجعة إذا كانت الزوجة مدخولا بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب.
صح، ده الحد المطلق، حد الثلاث المنزل في موجود الثلاث، حكم إذا طلق ثلاث، حكم إذا طلق ثلاث. نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو قال أولا وقبل أو لا، سواء كانت واحدا أو ثلاثا فيه قولان معروفان للسلف والخلف، يعني ثم قال: وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات، مثل أن يقال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق، أو يقول أنت طالق ثلاثا أو عشر طلقات أو مئة طلقة أو ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات، فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وفيه قول رابع محدث مبتدع، أحدها أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه اختارها الخرقي. الثاني أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين.
الثاني
أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين، والذي قبله منقول عن بعضهم. الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق.
إيه نعم، هذا الخلاف في الوقوع، لكن احنا نقصد طلاق ثلاثا، هل هو طلاق سنة أو طلاق بدعة، ففيه الخلاف. أما الحد المتفق عليه فإنه إذا طلق طلقة واحدة صريحة يقول أنت طالق، في من جهة اللفظ هذا طلاق سنة، ومن جهة الزمان فطور لم يجامعها فيه. نعم نعم نعم. اي نعم يسأل. نعم
احسن الله عليكم شيخنا. اذا اخو يسأل يقول هل قولنا في الخطبة ان كنت شافعيا ان كنت مالكيا ان كنت حنفيا فالطلاق واقع يتوافق مع ما تؤمن؟ احسن الله عليكم. يقول ان كنت شافعيا ان كنت مالكيا ان كنت حنفيا فالطلاق واقع يتوافق مع ما تؤصلونه من عدم الاخذ بقول المذهب ان خالف الدليل، ام انه يخدم قول
انت فهمت دليل. فهمت يعني انت فهمت انت المراد فهمت. ساعة نتكلم في هذه المسألة نقول الوقاية، لان هذا طلاق لا شك انه على خلاف السنة، فأنت تدل الناس نقول الوقاية الوقاية الوقاية، هذه مسالك العلماء أنك تستعمل في هذا، في هذا أنت تفتي بخلاف ما تراجع عندك من دليل. نحن نؤصل أن تفتي بدليل ونؤصل أن تسلك مسالك العلماء في التحذير، هذا هذا تأصيل وهذا تأصيل. فحينما نقول احذر أن تطلق طلاق بدعة، لأن الناس يستهينون إذا عرفوا الطلاق في الحيض، لو أن مثلا في قول بعدم الوقوع يستهين الناس، فأنت تسد الباب أمام هذا، تسد الباب أمام هؤلاء، فتقول إن كنت مالك إن كنت شافعيا فعندهم يقع فالطلاق وقع عندهم. إذا ده خلاف الدليل، هذا هذا فتوى خلاف الدليل، فهذا من الوقاية، وأنت من الوقاية تستعمل أمورا تشد منافذ التلاعب أمام الناس، منافذ التلاعب أمام الناس، هذا مسلك العلماء، هذا مسلك العلماء. نعم. ولهذا بعض السلف كان يكتم بعض الأحاديث في التحديث، أحاديث أبو هريرة كما في الصحيح يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلع. وبعضهم أنكر على أنس تحديثها ماذا الحجاج بحيث عرني، ولا أدل يا أخي الفاضل بارك الله فيك أيها السائل من أن النبي قال لمعاذ في الصحيحين لا تبشرهم فيتكلوا، تبهت يتكلوا لا تبشر فيتكلوا، فإن أقواما قد يتكلون على هذا فلا تبشرهم. وقال ابن عبد الوهاب في جواز كتمان العلم للمصلحة، يبقى ما نقول على المنبر إن كنت وإن كنت تأتي أنت تقول بارك الله فيك بأن هذا هذا يتصادم مع ما تؤصلون من موافقة للدليل أو مخالفة للدليل. أنت ما سبق الآن سمعت أن من كان يعتقد فتوى بالوقوع عدم الوقوع لا يجوز له أن يحيل على غير ممن يعتقد هذا؟ ما يجوز، ولا أن يبعض فتواه فيجعل فتوى في الأولى والثانية طلق واقع وفي الثالثة غير واقع من أجل الأسرة. ما سمعت هذا؟ فانتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيك، في فرق بين فتية تقول وتفتي وتقضي وبين مسلك. مسلك فالفتية حديث معاذ حق الله على العباد وحق العباد على الله، والمسلك لا تبشرهم فيتكلوا حديث عندنا حديث العرانيين، لكن تحدث الرجل الذي سيفه فلا تحدثه فقد يترخص بهذا، فقد تحبس بعض العلم في بعض الأوقات عن بعض الأشخاص إذا علمت أن ذلك قد يفضي إلى مفسدة أو العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عدم كفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. ولذا بوب البخاري في كتاب العلم قال: باب ترك بعض الاختيار. وقول والقول أيضا: لولا ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذه كلها نصوص تدل على إيه؟ على أن فرق بين المعلومة في حد ذاتها حديثا حكما وكذا وبين الأداء. فإذا جاء من لو أفتيت بشيء ما تجاوز فأعطه ما يوافق. ولهذا قال العلماء: من القواعد لا سيما في أزمنة الفتن، لا سيما في أزمنة الفتن، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. جواز كتمان العلم للمصلحة، هذا يكون كتمانا مؤقتا، هذا يكون كتمانا في حال دون حال، يكون كتمانا لشخص دون شخص. فحينما تقول عن منبر وأنت تحذر الناس من التهاون في مسألة الطلاق هذه، وأن تدلهم على طلاق السنة، فمن أراد أن يطلق طلاق السنة لا تطلق في طهر جمعت فيه أو تطلق في حيض أو تطلق ثلاثا أو إلى آخره. ثم لو علم أن الطلاق في الحيض ما يقع على قول بعض العلماء أو في طهر جمع فيه، إذن فليطلق ما شاء إذا لم يكن معظما لشعائر الله، وإذا لم يكن مقيما لحد الله يخاف الله عز وجل أو يرجع إلى العلم في هذا. فرصة طهر على مدار 20 يوم ما يقع فيه طلاق طلق ما شئت، أو حيض على مدار أسبوع أو 5 أيام ما يقع فيه حيض ما يقع فيه طلاق يبقى طلق ما شئت، فيستغل هذا، ينتظر زمان حيضا فيطلق، ولا يلتفت إلى أن الطلاق البدعي ولو لم يقع آثم صاحبه. هو لا يعظم، هو يريد يقع ولا ما يقع. بعض الناس حتى في الأوامر يقولك يعني واجب ولا ما هو بواجب، واجب أفعله أمر إلى الله، غير واجب ما أفعله. ففي الأمر يطلب السؤال واجب ولا مستحب، وكأن مستحب صار عنده تساوي ماذا؟ محرم. مستحب يبقى أفعله، واجب أفعله. طيب الطلاق في الحيض وآثم وبدعي يعني يقع ولا ما يقع؟ ما يقع خلاص، يبقى هو أهم شيء هذا عنده. كثير من الناس يقف عند الحدود دية ولا يعظم حرمات الله ولا يعظم شعائر الله. فأمام قوم لا يعظمون شعائر الله ولا يعظمون حرمات الله تحملهم على ما يعظمون به، تخوفهم بالله سبحانه وتعالى، تخوفهم بالله. أنا يعني خطبت كثيرا في الطلاق، أنا ما أذكر مرة قلت عن منبر بأن طلاق الحائض هذا أو كذا أن هذا الراجح كيت وكيت، وأنا أرجح أن الطلاق ما يقع، لكن ما أذكر ولا مرة واحدة في خطبة ذكرت هذا. ومن أثقل الفتاوى علي، وأتمنى ألا أسأل في فتوى الطلاق في حيض أو في كذا. فهذا لابد أن يكون فيه تعظيم. فحينما أقول على المنبر: أيها الناس، الطلاق في الحيض أو في كذا، هذا الطلاق يقع عند جماهير أهل العلم، فإن كنت حنفية إن كنت وهكذا، يبقى هذا من باب إيه؟ تعظيم الشعائر، تعظيم الحرمات، لأنه عند الجميع آثم، عند الجميع واقع في بدعة. شوف، عند الجميع، لكن الناس تظن إنه إذا لم يقع فمباح، إذا لم يقع فمباح. فأنت تحمي الناس على تعظيم شعائر، كما قلت واستدلت عليك من فعل النبي، من حديث النبي، من فعل الصحابة، من أثار الصحابة، من مسلك العلماء. في هذا البخاري بوب هذا باب ترك بعض الأثار مخافة أن يقصر عنه فهم الناس أو كذا. البخاري بوب بابين في كتاب العلم المتتاليين فيما يتعلق بهذه المسألة، في أن الإنسان قد يحبس شيئا من العلم للمصلحة، يحبس شيئا من العلم للمصلحة. نعم. عندك ابن قدامة اقرأ في هذا اللي بيقرأ الحسيني. نعم. نعم يقول الخدام. نعم إذا وقع في الخلاف عبد اللطيف يبقى الثلاث هل هي سنة أم بدعة فيها نزاع، لكن الحد المتفق عليه وأن الطلقة الوحيدة تكون طلقة إيه؟ طلقة استدلوا طبعا بأدلة على أن الثلاث سنة ما استدلوا بها حديث الصحيحين في حديث رفاعة القرضي زوجة رفاعة القرضي وأنه بت طلاقه، فقالوا إذا هذا البت بت طلقة تكون ثلاثة. كذلك في حديث فاطمة بنت قيس لما أرسلوا أصل زوجه إليها بثلاث تطليقات، لكن من رأى أنه بدعة حمل البتة هنا على ماذا؟ على الطلقة الثالثة وليس الجمع بين الثلاث. كذلك فاطمة بنت قيس على الطلقة الثالثة وليس الجمع بين الثلاث. أما فيما يتعلق بحديث عويمر وأن تلقى ثلاثا في اللعان، فلأن اللعان أصلا حرمة فرقة مؤبدة تحصل الفرقة بذلك، فسواء طلق واحدة أو طلق ثلاثا فهذا لا يفيد حيث إنها تبين منه وتكون مطلقة طلقة مؤبدة. حتى هذا أشد من الثلاث أصلا، أشد من الثلاث. ليه؟ لأن الثلاث تحل له إذا نكحت زوجا غير، إنما المطلقة في العان ما تحل له قط. حتى العلماء يعني الصحيح من كلامهم أنه حتى ولو أكذب نفسه بعد ذلك. نعم نعم نعم. فسق إيه اللي هو في من أي يفرق بينه، بس يكون بلفظ الطلاق، يكون بلفظ الطلاق لأن النبي أمره بالطلاق. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قال الزنا فيما نرى ونعلم. قلت فقوله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فيخرجنا للرجم فترجم؟ قال نعم.
نعم لا تخرجنا بزنا ولا خرجنا لأتينا بفاحشة مبينة. هذا الطلاق الرجعي أنك إن طلقت طلقا رجعيا لا تأمر بالخروج ولا هي تخرج مختارة، ما تخرج بل تبقى في البيت، وبقاء في البيت أدعى للرجوع، وهذا أيضا علاج آخر لقضية أخرى. شوف العلاج الأول لمسألة وقوع الطلاق كثرة الطلاق أو عدمه، الوقاية فيه تحد جدا جدا جدا. طيب المسألة الثانية مسألة ماذا؟ اشتداد النزاع بين الزوجين إذا حصل طلاق. طبعا طلق الرجل امرأته ذهبت إلى بيت أبيها، جاءت شياطين الإنس بقى. نعم والله لن ترجع لي، والله يا كذا، وده يقول كلمة وده يقول كلمة، العم يقول كلمة والأب يقول كلمة والأخ يقول كلمة والصاحب يقول كلمة، لا خدوا عليه وصلة ماء، لا غيروا القائمة، القائمة ده كده ما تنفعش للقائمة ديت، غيروها، لا خدوا عليه وصل كذا، لا خد ما ترجعش لك كذا، خليه يجيب ذهبها الماضي، خليه يبيع لها مش عارف كذا، خليه يجيب لها شقة مخصوص، لازم نكتب لها شقة. ما هي راحت بقى، كثرت السكاكين كما يقال. ها طب هي في البيت بقى، اذا طلق بينه وبينه، ها داخل اليوم كشر عن انيابه، طب غدا شويه تفكت، بعد غد ها اكثر واكثر. والعلماء قالوا، يقول شيخنا ابن باز رحمه الله عليه، الشيخ ابن باز يقول: ويستحب ان تتجمل له وان تتهيأ له وان تظهر له من محاسنها ما يرغبه فيها، ما يرغب ماذا فيها حتى يعود. فهذا ادعى لا شك، ده العلاج الاخر بقى. لماذا لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرج؟ ولاحظ لاحظ سبحان الله، يعني يظهر لي الان كذا، الان بس ظهر لي هذا، لاحظ هذا السياق، لا تخرجون من بيوتهن، مش من بيوتكم، لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرج. يعني تذكر أيها الرجل، إذا أردت أن تخرج هذا بيتها، هذا مملكتها. ففي من التحبب والتلطف، لو الشقة باسمك قضاء وكذا، لكن دي أنا دي شريكة بيت أنتوا كونتوه، ولهذا لا تخرجها إيه من بديها، لا تخرجهن. قال ابن جوزي فيها شيء، لا تخرجهن من بيوتهن، ولا في دليل على وجوب السكنة ونسب البيوت إليهن لسكناهن قبل الطلاق فيهن، ولا يجوز لها أن تخرج بعدتها إلى ضرورة. شوف كده في التفسير، يعني جانب لغوي أو مسلكي، لأن هذا فيه مثل الطلاق كده، ما يبدأ سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. احنا قلنا الحكم هذا عام لإيه؟ عام الأمة، ليس خاصا برسول الله، لكن قالوا تبقى العلة لماذا خوطب ووجه الرسول بالخطاب في الطلاق مع أن الأمر عم. ولهذا النبي قال، الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم، لكن يبقى لماذا يا أيها النبي؟ لماذا لا يكون يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم؟ لأن الأمر إذا عظم المخاطب به أيضا. فلما كانت أحكام الطلاق أحكاما عظيمة وعظيمة جدا، خاطب الله بها نبيا، وجه النبي بالخطاب وإن كان الحكم يعم: يا أيها النبي إذا طلقتم. هذا يكون في الأمر الشديد، هذا في الأمر العظيم. ولهذا نجد أن سورة الطلاق تضمنت من أمر بالتقوى على قصرها ما قد لا يكون في صور طويلة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فيها من المواعظ ما فيها، وفيها من تخويف من تعدي الحدود ما فيها. لا تدري ما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ولهذا السبب لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرج، ليه؟ لحتى الله يحدث بعد ذلك أمر. وإنما الحدث هذا يكون بعد طلاق رجعي، فالذي يحدث ماذا بعد الطلقة الأولى؟ الأمر الإرجاء. ولهذا فالثالثة لا تبقى، لأن أي أمر يمكن أن يحدث. ولهذا المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، إنما الأولى النفقة والسكن، الثانية النفقة والسكن. فلا تخرجون بيتنا ولا يخرج. خليكم مع بعض كده، لا أب ولا حمى ولا جد ولا حاجة، خليكم مع بعض، خلصوا أموركم مع بعض. اليوم حصل طلاق، بكرة يحصل وفاق إن شاء الله، ما حصل وفاق اليوم بكرة، غدا بعد غد، الأسبوع القادم بعد القادم، إنهم خلصوا أموركم مع بعض. ويا ليت هذا الفقه يكون في بيوتنا. فإن صار لنا أولاد انتقل من عموم البيت إلى الحجرة عند الخلاف والشقاق، يبقى بلا أولاد فداخل الشق، مع الأولاد داخل الحجرة. مش الأولاد بقى ما شاء الله هم مجلس القضاء، مجلس القضاء يرى الأولاد أبا يضرب أبا يسب أو أما تقبح، كيف ينشأ الأبناء والأولاد؟ كيف ينشأ الأبناء والأولاد؟ لا ينبغي أن يرى الأبناء شيئا من ذلك. لهذا قال تعالى لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن. طيب إلا أن يأتين بفحشة مبينة، قراءة مبينة. ما الفحشة بقى هنا؟ أهي الزنا ولا دون الزنا؟ أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال. أحدها إلا أن يخرجن قبل انقضاء المدة فخرجهن هو الفاحشة المبينة. يا الله، قول ذا يراهب من الخروج، يعني مجرد خروجها ده الفاحشة المبينة، يعني إلا أن تخرج وتلك الفاحشة المبينة، وده ما يكونش بقى استثناء بإذن الشارع. إلا أتينا في حاجة مبينة لا عود إلى إذن، وإنما إيه؟ إلا بفحشة مبينة، يعني لا يخرجنا مطلقا، فإن خرجت فتلك الفاحشة. طيب والثاني؟ أن الفاحشة الزنا، فعلى هذا المعنى يكون إلا أن يزنينا فيخرجنا لإقامة الحد عليهن. طيب الثالث؟ الفاحشة أن تبذؤ على أهلها فيحل لهم إخراجها، صلط اللسان، سب وتشتم وتقبح، طب روح بقى لأبيك. طيب الرابع أنها إصابة حد فتخرج إقامة الحد عليها. يعني أشهر القولين الزنا، البذاءة، والنشوز.
قال عبد الرزاق عن جريج قال قلت لعطاء الرجل يطلق ولا يبتها ولا يبتها لها أين تعتد؟ قال في بيت زوجها الذي كانت فيه. قلت أرأيت
ولا يبتها لا يعني الطلقة الأولى والثانية. نعم.
قلت أرأيت إن أذن لها أن تعتد في أهلها؟ قال لا، قد شركها إذن في الإثم. ثم تلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قلت هذه الآية في ذلك؟ قال نعم وعمر. قلت لم تنسخ؟ قال لا.
كما قلنا الأصل أنها تعتد في البيت، لكن لو اتفق معا مثلا يعني أن اسمح لي مثلا أروح تهدى نفسي كذا كذا إلى آخره، هل لها ذلك أم لا؟ وله ذلك أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم إذا كان هذا الأمر يعود إلى الوفاق فلا بأس، حيثما يكون الوفاق والاتفاق وكذا فثم شرع الله. يبقى لا تخرجهن يعني مع عدم رغبتهن، ولا يخرجن مع عدم الرغبة، فإن كانت رغبة من الزوجين فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال أنبانا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب قال سألت عطاء فقال تعتد حيث شاءت.
نعم.
قال روي عن عطاء في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال الرجعة.
الرجعة، ولهذا يكون للمطلقة الثانية النفقة والسكنة، أما الثالثة فلا نفقة لها ولا سكنة. ولما دار الحوار بين عمر وبين فتاة بن قيس كان في هذه المسألة. نعم. ويحتجت عليه بالآية، هات حوار فاطمة بنت قيس مع عمر، ولما كان عمر يقول لا ندع كتاب ربنا ليه لقول امرأة، لكن لأن كان عنده لا تخرجون بيتنا ولا يخرجنا يغلب هذا، فيحتجت عليه بواقعتها، ثم قالت الله يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فأي أمر يمكن أن يحدث بعد الثالثة؟ نعم، إلا إذا كانت حاملا فتكون نفقة الحمل، معها ولد تكون نفقة الولد، أما هي بعد الطلقة الثالثة لا نفقة لها ولا سكنة لأنها لم تعد زوجة. نعم. نعم.
قال نعم. أثر عمر.
أيوة.
قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. يعني قوم يعظمون الصحابة يا اخواني قدوة، أئمة نقتدي بهم، مناقشات علمية، مباحثات علمية، مسالك إيمانيات، الله أكبر، دعوة، جهاد، قل ما شئت، قل ما قوم كمل الله لهم الإيمان والعلم، فهم أكمل الأمة علما وأكمل الأمة إيمانا. من جاء بعدهم مقتد بهم ولا يكون مهدي إلا ومقتد بالصحابة، ولا يكون مهدي إلا هو مقتد بالصحابة. لهذا من سبهم أو سب أحدهم ليس بمهدي، لا يكون الرجل مهديا إلا إذا اقتدى بالصحابة وترضى عن الصحابة وأحب الصحابة واقتدى بالصحابة. خذ فصل من فصول عديدة، يعني خذ الموقف ده، الموقف ده بين فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا، وبين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت.
نعم.
وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
طبعا ممكن نأخذ من هذا، يأخذ هؤلاء من هنا أن خبر الواحد إيه لا يعمل به، وبعضهم قد يأخذ بأن ما عمت به البلوى إذا خفي على الصحابة وتعلمه المرأة أن هذا يشكك في نقلها ويشكك في كذا، ويرد عليهم بأنه فرق بين الكلام في الثبوت والكلام في العمل. فالذين يرون في خبر الأحادي يقولون لا يعمل به، مش ثابت أو غير ثابت، مش يقول خبر واحد غير ثابت، لا، خبر الواحد الثابت المتلقى بالقبول لا يعمل به في الأحكام، ولهذا لا دليل لهم قط في نصوص الشريعة ولا في أفعال الصحابة، لأن الصحابة لما توقفوا في الثبوت ثابت ولا لا، وليس في العمل بالثابت. أرجو أخواني تنتبهوا للفوارق دي، بارك الله فيكم. هيجيب خبر عمر بن الخطاب مع أبو موسى الأشعري ثابت ولا غير ثابت، هيجيب خبر فاطمة بنت قيس ثابت ولا غير ثابت، هيجيب خبر ألف خبر ألف وقعة، وكان معاوية يضرب يعاقب سمعت ولا ما سمعت. فرق كبير بين المسألتين، ما وقع من الصحابة متعلق بالثبوت ثبت أم لا، وما وقع من أهل البدع متعلق بالعمل ثبت أو لم يثبت. يبقى اللي وقع من الصحابة هو ثابت ولا لا، فإن كان ثابتا وجب العمل به. طب اللي عندهم بقى يقولون في خبر واحد ثابت المتفق عليه المتلقى بالقبول والأمة أجمعت عليه إجماعا فإنه لا يعمل به، لأنه يدل على الظن والظن لا يعمل به في العقائد. عرفتم الملحظ ده؟ بارك الله فيكم. يبقى بالتالي ألف دليل يأتون به ولا دليل واحد هيتوقف هيصلح له. ليه؟ لأن الصحابة ما توقفوا بالعمل بخبر ثابت أبدا، جاء عن واحد، جاء عن امرأة، جاء عن رجل، جاء عن بالغ، جاء عن شيخ كبير، ايا كان، لانه شرح. انما هم يتكلمون فين؟ في العمل. ولهذا نجد العناوين عندنا ايه؟ العمل بخبر الاحاد، العمل بخبر الاحاد، حجية الاحاد، حجية الاحاد، العمل بخبر الاحاد. ما في شيء يتعلق هل هو ثابت ام لا، والا ما في نزاع اصلا. ما في نزاع، ما في نزاع في مسألة الثبوت، اثبت لي الأول هذا. ولهذا تعجب عمر ألا يكون هذا الحديث قد بلغ في الاستئذان لا لا تأتيني، إيه علاقة ده بالعمل بخبر واحد؟ ما لم يعمل به حتى جاءه الشاهد، ما هو صح الثبوت، لكن الكلام لما جاءه من يشهد، عامل ولا ما عامل؟ عامل. وانت لما جاءكم ما يشهد بثبوت الحديث، عملتم ولا لا؟ لا ما عامل. يبقى إذن الخلاف يا عبد المتعال في ايه؟ ولو ثبت لعمل خبر الحديث، ولو ثبت، إنما الصحابة الوقوف عند الثبوت ثبت ولا لا؟ فالتحقق من الثبوت مسلك العلماء. حق من ثبوت هذا، أأنت سمعت من رسول الله؟ لو لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا كذا لم حدث به، بل سمعت كيت وكيت، سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح إذ حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفي، أخذ النبي بيدي فقال. هذا كله تثبيت. فمسألة الثبوت توقف كما شئت، ثابت ولا غير ذات؟ ليه؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى الأول صح الحديث ولا ما صح؟ إنما بعد ما صح هنا المعترك، فهم لا يرون خبر العمل بخبر الأحد، و أهل العلم يعمل به. الأمر الثاني إن خبر الأحد الاصطلاحي أوسع من استدلالهم، يعني لما مثلا الآن يتوقف عمر، يتوقف كذا، أنتوا بتسموه عدم العمل خبر الأحد. طيب ده خبر الأحد إيه بقى؟ ها؟ أن يخبر الواحد، ده الغريب أو الفرد. اثنين ده العزيز. ثلاثة إلى أن يصل لحد التواتر ده المشهور. اللي انتوا بتجيبوه واحد يجي خلاص انتهت المسألة. انتوا عندكم اصلا بقي خبر احاد، فلما تقولوا انتوا خبر الاحاد تريدون خبر واحد ولا خبر اثنين ولا خبر الثلاثة؟ ما لم يصل التواصل. وبالتالي هذا من وجه اخر لا يثبت ايضا استدلون بتلك الوقائع، لان هذه الوقائع فيها يأتي الواحد خلاص قبل الخبر، انتوا عندكم ما تقبلون. نعم. قال ها فاطمة بنت قيس انتهى ايه؟ ما انتهى. عمر قال لها ايه؟ لا ندع كتابه بينها. هي بقى في مناقشة بين فاطمة بقى وعمر، في مناقشة انها عنده كتاب ربي فندع هذا، فنقلته بقى الى كتاب رب، وقالت الله يقول تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، فاي امر ماذا؟ فاي امر يمكن ان يحدث؟ فاي امر ممكن ان يحدث؟ لما قال لها انه ندع كتاب ربي لقول امرأة اصابت ابا خطاء كذا كذا كذا، فنقلته الى الآية، مثل ما جرى بين أبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر في تيمم الجنب، فلما ذكروا قصة عمر معه وكذا قال ألا ترى أن مع عمار، ألا ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار، هذا بين أبي موسى الأشعري وبين مسعود، فقال دعني من هذا وتعالى إلى الآية، فاحتج بماذا؟ بالآية. فأيضا فاطمة رضي الله عنها احتجت بالآية لا تدري على الله بعد ذلك الأمر. نعم تجد عندك في هذا. طيب نعم نعم ها لا في في لا غير بقى استدلال فاطمة بالآية لا تدري موجود، شوفوا ابحثوا. نعم ايه اقرأ.
قال قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف
فامسكوهن نعم
فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف قال
يا أخي أظهر الهمزة انتهى فآ مش فامسكوهن فامسكوهن نعم
قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف قال أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود
نعم هل يلزم الشهود في النكاح والطلاق والرجعة أما النكاح فالجمهور على أنه يلزم الشهود ومن قال بأنه لا يلزم قال بأنه إذا حصل الإعلان أغنى وفي الحقيقة هو شهود إذا حصل الإعلان أمام الناس وكذا ما هو بلازم أن يكون في شهيدان يشهدان طالما أن الأمر أمام الناس فالناس كلها تشهد فلا بد من الولي ولا بد من الشهود في هذا هذا بالنسبة للنكاح أما بالنسبة للطلاق والمراجعة هل يلزم في ذلك الإشهاد أم لا أما الطلاق والمراجعة فالمستحب الإشهاد فإذا بلغنا أجلهن فامسكونا بمعروف أو سرحنا وأشهدوا ذوي عدل منكم فهذا الإشهاد مستحب وهذا الاستحباب لا خلاف فيه لكن هل يجب أم لا الجمهور على أنه لا يجب طب ومن أوجبه يرى أنه لا يصح طلاق أو رجعة إلا بهذا منهم من قال ذلك قول شاذ الصحيح أن الطلاق يقع بلا الإشهاد والرجعة تصح بلا الإشهاد فالطلاق للزوج ويدين في ذلك والرجعة كذلك له فإذا قال أنا أرجعت امرأتي فقد حصلت الرجعة ولا يلزم الإشهاد في الطلاق فلو أن رجلا طلق امرأة في جوف بيت قال زوجتي طالق وقد أغلق على نفسه بابا داخل باب داخل باب وقع الطلاق ولو قال أرجعت زوجتي وقعت الرجعة ولا يلزم أن يشهد على ذلك لكن المستحب ذلك لكن هل الرجعة والطلاق ما قعا إلا بالإشهاد الجماهير على أن ذلك مستحب بل حكى بعضهم في ذلك الإجماع على الاستحباب والصحيح المسألة خلافية فيها الخلاف في مسألة الوجوب أو الاستحباب لكن الجماهير أهل العلم على الاستحباب ومن قال بالوجوب يؤثم إذا حصل هذا والبعض القليل الذي يرى أنه لا يقع ذلك وهذا ليس بصحيح نعم من
الحديث الشيخ الموجود عند أبي داود
نعم قال ابن القطان
قال ابن القطان رحمه الله في الإقناع ولا نعلم خلافا أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم
نعم ولم نعلم
ولا نعلم خلافا أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم
نعم لا في وجوب ذلك قول في الطلاق وفي الرجعة في وجوب ذلك قول وعلى خلاف قول الجماهير وليس له مستند صحيح لكن وجد شوف نعم تقول قصة فاطمة
نعم عند أبي داود كانت مع مروان
عند أبي داود
نعم
قال
مع مروان
نعم
مع مروان
نعم
للحكم قال عن الزهري عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله. قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟
يحدث، أو يحدث الله بعد الثلاث. يبقى هذا في قصة مروان، يعني ليس مع عمر نفسه، فهذه تكون يبقى الجزء الأخير هذا مع مروان لما قال ذلك، نعم، وليس مع عمر نفسه رضي الله عنه، نعم.
قال ابن هبير رحمه الله: واختلفوا هل من شرط الرجعة الإشهاد أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: ليس من شرطها الشهادة، بل هي مستحبة. وقال الشافعي في أحد قوليه: الشهادة
أعد.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واختلفوا هل من شرط الرجعة الإشهاد أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: ليس من شرطها الشهادة، بل هي مستحبة. وقال الشافعي في أحد قوليه: الشهادة شرط فيها، وعن أحمد مثله.
نعم، في الوجوب، نعم، يعني خلاف هذا، نعم.
ابن قدامة أيضا نقل خلاف،
ابن قدامة قال:
قال: فأما الشهادة ففيها روايتان، أحدهما تجب، وهذا أحد قولي الشافعي، لأن الله تعالى قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وظاهر الأمر الوجوب، ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح، وعكسه البيع. والرواية الثانية لا تجب الشهادة، وهي اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة، لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع. وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب، ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد.
نعم، لا شيء، ده القدر المتفق عليه، نعم.
قال: حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء: في رجل طلق امرأته ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها، قال: إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها، وإلا فهو ضيع.
يقول الشوكاني بينقل الإجماع على عدم وجوب الشهادة في الطلاق، لكن قال بعض العلم كالقاسم وغيره: ممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة أمير بن علي أبي طالب وعمر بن حسين ومن التابعين الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق، وكذلك عطاء وابن جريج وابن سيرين. وإذا تبين لك أن وجوب الإشهاد على الطلاق هو مذهب أولياء الصحابة وتابعين المذكورين، تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه مراد له الإجماع المذهب إلى الإجماع الأصولي، يعني نقل الخلاف في هذا عن بعض الصحابة وبعض التابعين فيما يتعلق بالإشهاد في الطلاق. إن صح هذا، هذا عن جماعة، صح عن لصحته عن من الصحابة علي وعمران ومن التابعين محمد الباقر وجعفر الصادق عطاء ابن جريج ابن سيرين. ويقول ابن حزم: وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعدي لحدود الله. طيب، يعني ده مذهبه الظاهر، هذا مذهبه الظاهري. نعم. نعم. ان هذا يجمعه ايه؟ لا، اذا ثبت، لا اذا ثبت في الصحابة والتابعين يبقى ليس الاجماع، بنفس نقل الاجماع لا لو ثبت هذا يبقى ليس إجماع، ليس إجماع، يحتاج تتبع في صحة هذا عن الصحابة والتابعين. نعم نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساقر سنده عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها، قال إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها وإلا فهو ضيع.
طبعا قلنا أن الرجعة للزوج وليس يلزم أن تعلم الزوجة بذلك، فإن قال قبل انقضاء العدة أنا قد أرجعتك ولو لم تعلم بذلك فهذا له. الإشكالية في مسألة أخرى، وهي إذا انقضت العدة ولم تعلم المرأة بالرجعة ولا أخبرها بأنه رجع، فلما انقضت العدة المفترض المرأة الآن لم تعد زوجة له، فلو قال لا أنا أرجعتك في زمان العدة، طب لما لم تخبر؟ هذا قد يكون فيه الإضرار والتشكيك في هذه المسألة، فماذا تصنع المرأة؟ قالوا لها حالتان، إما أنها لم تتزوج أو أنها تزوجت. إذا لم تتزوج فإن أتى ببينة صدق في هذا، أو هي صدقته فيما قال. أما إذا تزوجت فهل وبعد الزواج من رجل آخر قال أنا كنت قد أرجعتك في زمن العد، فهذه الحال بعض العلم يرى أنه لا عبرة بكلامه، وبعضهم يقول إذا جاء ببينة قطعية في هذا فإنه يحصل رجوع إليه وتطلق من هذا الرجل وترجع إلى الأول إذا أرادت. إذا ثبت هذا بالبينة، إذا ثبت هذا بالبينة، شوف كلام من القطان عندك كده، في إذا لم يعلم بالرجعة إلا بعد انقضاء العدة، أما في داخل انقضاء العدة الأمر سهل. نعم في داخل العدة. نعم.
قال روي عن عطاء طلقة الرجعية تحرم الوطن.
نعم.
قال روي عن عطاء الطلقة الرجعية تحرم الوطن.
نعم. ما ندري ما مراد عطاء الطلقة الرجعية تحرم الوطن، لأن المرأة إذا كانت في طلاق رجعي إذا قصد أنها إذا خرجت من عدة نعم وبالتالي لا تكون امرأة لها، أما في داخلي في داخل العدة فإن الوطأ لا يحرم على الرجل إذا نوى الرجعة، بل بعض العلم يرى أن الوطأ رجعة وإن لم ينوي، وبعضهم يرى أنه لابد من النية مع الوطأ، وبعضهم يرى أنه لابد من القول مع ذلك. انتبهوا، يبقى بعضهم يرى أن مجرد الجماع رجعة، ولو ما كان عندنا يكون جماعة يبقى هذا رجعة، وبعضهم يرى أنه لابد من نية مع ذلك، وهذا قول مالك رحمة الله عليه وكذا، وبعضهم يرى أنه لابد من القول، وهذا قول الشافعي رحمة الله عليه، لابد الرجعة يكون بالقول، والصحيح أنه لو أنه وطأها صح ذلك وصحت الرجعة بذلك. نعم.
قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، روي عن عطاء في الآية قال أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغ سن الإياس الآيسات، فذهب عطاء إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أفراء، أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر.
يعني هذا على حسب، إذا رفع ذلك إذا رفع الحيض وعرفنا السبب وأن هذا بسبب ولن يعود فهذا تعتد بالأشهر، أما إذا لم يعرف السبب فتنتظر حتى يحصل الحيض. نعم. مقطان هاته.
قال ابن قطان رحمه الله وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها وأراد به رجعتها كان بذلك مراجعا، وأمر ألا يجامع بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي فإنه قال لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها قبل انقضاء عدتها.
أعد.
قال ابن القطان في الإقناع وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها وأراد به رجعتها كان بذلك مراجعا، وأمر ألا يجامع بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة إلا الشافعي، فإنه قال لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها.
نعم، لكن هذا بعد انقضاء العدة، إذا كتم ذلك ولم يخبرها بالرجعة في العدة ثم بعد العدة بعد انقضاء العدة أخبرها أنه كان قد رجع. تجد كلام من القطاع.
نعم. الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا.
صحيح صحيح.
ولا نعم.
نعم. نعم صحيح.
الذكر ده شيخنا تداخل. عند ابن القطان بيقول أجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها بشهود في العدة ولم يعلمها حتى انقضت العدة أنها زوجته بملك الرجعة.
ما فيش مشكلة مع الشهود، ما في مشكلة. ها.
إلا الحسن فإنه قال لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدته.
نعم لا بعد بقى. بعد انقضاء العدة ولم يعلمها ولم يشهد، إذا ما أعلمها ولم يشهد وقد رجع وقد انقضت العدة فليعمل بقوله أم لا؟ فالرجل إذا رجع امرأته صحت الرجعة على الصحيح ولو ما أشهد ولو ما أعلم، لكن يكون بعد هذا يحتاج إلى بينة، فما أخبرت المرأة حتى انقضت وما يدرينا أنك، فهذا تلاعب، فنحن نحتاج إلى بينة، إن أتى ببينة أو صدقته المرأة عمل بذلك، لكن المشكلة أن تتزوج فهنا وقع النزاع أيضا. نعم.
قال وأجمع أهل العلم على أن المطلقة إذا قال بعد انقضاء العدة إني كنت راجعتك في العدة انكرت المرأة أن القول قول أن القول قولها مع يمينها إلا النعمان فإنه كان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة.
أعد أجمعوا.
قال وأجمع أهل العلم على أن المطلقة إذا قال بعد انقضاء العدة إني كنت راجعتك في العدة فأنكرت المرأة أن القول قولها مع يمينها إلا النعمان فإنه كان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة.
نعم. في تعليق في المذاهب ابن قدامة قال ها
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا بواسطة وجملة ذلك أن زوج الرجعية إذا رجعها وهي لا تعلم صحة المراجعة لأنها لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها، فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته وأن نكاح الثاني فاسد لأنه تزوج امرأة غيره وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، هذا هو الصحيح وهو مذهب أكثر الفقهاء.
هذا مع البينة، هذا مع البينة. نعم.
وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية ثانية إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول مالك وروي معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن قاسم ونافع.
نعم.
انتهى من المغنى.
طيب تبقى مسألة ماذا إذا لم يكن عنده بينة، فلنقل من قطان عن أهل العلم يقول إذا أنه لم يأتي ببينة فالقول قولها مع اليمين إلا بحنيفة، يبقى القول هنا قولها مع الإيه؟ مع اليمين إذا لم يأتي ببينة. نعم. في الإجماع قال في الأوسط يعني معناه إذا لم يأتي بينة فالقول قولها، إذا لم يأتي بينة فالقول قولها. نعم نعم. ماذا القول؟ إيه ما هو القول قولها؟ لا كيف يعني الاختلاف؟ ما هو لازم يأتي بينة، لأن في فرق أن يخبرها في أثناء العدة فالقول قوله ولا يرجع للمرأة، لكن المسألة دي في ماذا؟ سكت لم يخبرها بشيء حتى إذا انقضت العدة وكذا أخبره، فهنا إن لم يأتي بينة فالقول قول معلمين. ما أنكرت، أنكرت ذلك. أنا ما أنت متهم عندي، أنت متهم عندي، أنت ما رجعتني. لا أنا رجعت. طب عندك بينة؟ لا ما عنده بينة. خلاص يبقى القول قوله. أنكرت أن يكون هذا لكنه متهم. نعم نعم.
قال إذا ادعى الزوج على مطلقته الرجعية أنه راجعها أمس أو قبل شهر صدق إذا كان في العدة.
في العدة ما في مشكلة،
لأنه أخبر بما يملك استئنافه فلا يكون متهما في الإخبار،
يعني لأنه حتى اعتبره كذاب فيما مضى من الآن، نعتبره من الآن طالما في زمان العدة مثلا.
ولا يصدق إذا قال ذلك بعد انقضاء العدة لأنه أخبر بما لا يملك استئنافه.
تمام.
فإن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرت فالقول قولها، لأنه ادعى مراجعتها في زمن لا يملك مراجعتها فيه. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجع مطلقته في أثناء العدة وأقام بينة على ذلك صحت رجعته.
بينة ما في مشكلة. نعم نعم. نعم نعم. لكن هل يكون مع يمين؟ فهذا الذي ذكروه عن اليمين إلا بحنيفة لم يرى يمينه، يعني قولوها مع اليمين ينظر. إن صدقته خلاص، إن صدقته خلاص، أو أتى بينا، إن أتى بينا أو صدقته خلاص. هذا ما لم تتزوج علامة. تقسم إن ما رجع ما حصل. نعم على ما تعلم أنه لم تسمع منه ولم يحصل هذا. نعم عدم علمه، إذا ما تعلم أنه رجع، ما تعلم أنه رجع. نعم.
قوله تعالى أسكنهن من حيث.
نعم. لو هي قالت الأول أصح، إذا أمكن يكون هذا رجع فالقول قوله. نعم.
Yeah.
نعم نعم.
قال قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قال روي عن عطاء قال في المعتدة البائنة بالخلع أو بالطلقات الثلاث أو باللعان لا سكن لها إلا أن تكون حاملا.
نعم.
قال واختلف
أما بالخلع فإنها بانت بيننا صغرى فليست امرأة، وبالتالي لا نفقة عليه لها ولا سكنة، أو طلاق الثلاث أو اللعان إلا أن تكون حاملا، يبقى نفقة من أجل الحمل. نعم.
قال واختلفوا في نفقتها، فقال عطاء لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا.
نعم.
قال سورة التحريم، وقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام، قال يمين، ثم تلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قلت وإن كان أراد الطلاق، قال علم مكان الطلاق، قد علم مكان الطلاق، قال وإن قال أنت علي،
أنت علي كالدم والخنزير
فهو كقوله هي
كقوله علي حرام. هي علي حرام. إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي هذا ظهار بلا خلاف، لأنه صريح، حتى ولو قال أنا لا أقصد الظهار، لأن هذا صريح ظهار، كما لو قال أنت طالق وقال أنا لا أقصد الطلاق، فالصريح لا يرجع فيه إلى النية. طيب لو قال أنت علي حرام فقط، فمنهم من قال هذا صريح في الظهار أيضا، ومنهم من قال لا، يرجع في ذلك إلى نيته. هي يمين، هي يمين، إن قصد بها الطلاق وقع طلاقا، وإن قصد بها ظهارا وقع ظهارا، ولم يقصد طلاقا ولا ظهارا فهي يمين. ماذا؟ يمين تكفر، وهذا الصحيح. هذا يرجع في صيغة أنت علي حرام إلى هذا، لأن تحريم ما أحل الله عز وجل جعله الله يمينا. نعم.
قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. قال روي عن عطاء في قوله تعالى سائحات قال صائمات.
نعم نعم.
قال قوله تعالى
وقد قال ابن جوزي في سائحات قال في قولنا أحدهما صائمات، قال ابن عباس الجمهور، والثاني مهاجرات. نعم.
قال قوله تعالى وكانت من القانتين، قال روي عن عطاء في قوله تعالى وكانت من القانتين قال من المصلين.
نعم من المصلين. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.